السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيع. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثالثة 435 بعد 400 في مدينته الخامسة، مدينة حوطة بني تميم، وهو معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قلتم نفع الله بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة أحد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل.
بين المصنف وفقه الله منفعة معرفة معاني كلم القرآن في قوله فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. فمنفعة معرفة معاني كلمات القرآن يجمعها أصلان كبيران، أحدهما أنها تعين على فهم الجمل الكليات، فإن المرء إذا فهم معاني مفردات القرآن كان ذلك مرقاة توصله إلى فهم الجمل الكليات، فيعي المعنى العام للجملة إذا وعى معاني مفرداتها، والآخر أن ذلك ييسر إدراك ما في القرآن من الهدى والبيان، فإن ما في القرآن الكريم من هدى وبيان متوقف على فهم مفرداته، فإن المرء إذا فهم تلك المفردات اتضح له ما فيه من الهدى والبيان. فهذه الرتبة في إدراك القرآن الكريم لا محيص عنها لمن رام أن يعي معاني القرآن الكلية وما فيه من الهدى والبيان، ولا يحسن بقاصد فهم القرآن الكريم أن يهجم على فهمه فهما كليا دون تقديم فهم آحاد مفرداته، للأمر الذي ذكرناه في توقف فهم الجمل الكليات على فهم تلك المفردات، وأن ما وراءها من الهدى والبيان موقوف على فهمها. ثم ذكر أن من جملة ما يعين ملتمس العلم على فهم القرآن الكريم هذه النبذة المختصرة والتحفة المعتصرة، والتي تعني بقطعتين عظيمتين من القرآن، إحداهما سورة الفاتحة لأنها أعظم القرآن، والآخر قصار المفصل لأنها أكثر الدائر على الألسنة من القرآن. فأولى ما يبتدئ به المرء في فهم مفردات الكلام مفردات القرآن الكريم هو أخذه بهذين الطرفين الفاتحة وقصار المفصل. نعم.
معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله ومعناه المألوه المستحق لإفراد العبادة أي المعظم بالحب والخضوع، فإن حقيقة التأليه تدور على هذين الأمرين الحب والخضوع، فهو يحب الله رغبة ويخضع له رهبة، فهو يحب الله رغبة ويخضع له رهبة، فحقيقة التأليه دائرة على وجود هذين المعنيين.
قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته.
ذكر المصنف وفقه الله أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يشتركان في دلالتهما على رحمة الله ويفترقان في طريقة الدلالة، فإن الرحمن اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بذاته، اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بذاته، والرحيم اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين يرحمهم الله، اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين يرحمهم الله عز وجل. أفاد هذا ابن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إليه نظما بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم.
قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه.
فالحمد مركب من أمرين، أحدهما أنه إخبار عن محاسن من يحمد، أحدهما أنه إخبار عن محاسن من يحمد أي ما له من الفضائل والفواضل، أي ما له من الفضائل والفواضل، والآخر أن ذلك الخبر مقترن بحبه وتعظيمه، أن ذلك الخبر مقترن بحبه وتعظيمه. ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، فمتى اجتمع هذان الأمران سمي ذلك الخبر حمدا.
قوله رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصبح للشيء.
ما ذكره المصنف وفقه الله في حقيقة الرب عند العرب يبين أن هذا الأصل في كلامهم الرب يرجع إلى ثلاثة معان عظيمة، أحدها المالك، وثانيها السيد، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه، ذكره ابن الأنباري وغيره. وما عدا هذه المعاني مما يوجد في تصانيف المتأخرين هو راجع إلى واحد من هذه الثلاثة.
قوله العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله حقيقة العالم المعروفة في كلام العرب، وهي أنهم يجعلونه للأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس واحد، فمتى وجدت صلة بين نوع من المخلوقات عد عالما، كالمعدود في قوله عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، فإن هذه العوالم الثلاثة جعل كل صنف منها عالما لما بينها من الاشتراك في الجنس. ويعلم منه حينئذ أن اسم العالم في كلام العرب لا يطلق على إرادة ما عدا الله سبحانه وتعالى، فقول من يقول العالم هو كل من عدا الله سبحانه وتعالى ليس من ما يدل عليه وضع كلام العرب، فإن وضع كلام العرب يدل على أن العالم مختص بشيء واحد وهو الأفراد المتجانسة، وأما الأفراد التي لا تتجانس فإنها لا تسمى عالما، فتكون أحادا من المخلوقات كالعرش والكرسي والجنة والنار، فإن هذه لا يشملها اسم العالم، فإن المخلوقات نوعان أحدهما الأفراد المتجانسة وهي التي تسمى باسم العالم، الأفراد المتجانسة وهي التي تسمى باسم العالم، والآخر الأفراد التي لا تجانس بينها، الأفراد التي لا تجانس بينها كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار المجعولتين دارا للجزاء في الآخرة.
قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال.
ما ذكره المصنف في حقيقة يوم الدين يبين أن الدين جامع لشيئين، يبين أن الدين جامع لشيئين، أحدهما الحساب وهو مقدمته، والآخر الجزاء وهو خاتمته، فما حواهما يسمى دينا، ومنه سمي يوم القيامة بيوم الدين لوجود هذين الأمرين فيه، فيكون استهلاله بالحساب ويكون اختتامه بالجزاء بمصير أهل الجنة إلى الجنة ومصير أهل النار إلى النار. نعم.
قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هاتين الآيتين ما يدل على تخصيص الله عز وجل بذلك، وذلك بقوله في كل واحدة منهما وحدك، فالله عز وجل له العبادة وحده، وهو سبحانه وتعالى به الاستعانة وحده، وهذا التخصيص يسمى عند علماء المعاني بالقصر، ويسميه الأصوليون بالحصر، وأشار إلى حقيقته الأخضري في الجوهر المكنون بقوله تقييد أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، تقييد أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، وله طرائق عدة، منها تقديم ما حقه التأخير وهو الواقع في هذه الآية، فإن نسق الكلام تقديم الفعل نعبدك يا الله نستعين بك يا الله، فلما أخر ما حقه التقديم فقيل إياك نعبد وقيل إياك نستعين، علم أن هذا التقديم له غاية مرادة وهي تحقيق القصر أو الحصر فيه، فالعبادة كلها لله والاستعانة كلها بالله عز وجل، ومن اللطائف القرآنية أن هذا الضمير المنفصل لم يجئ في القرآن مفردا إلا في هذا الموضع، فليس في القرآن إياك إلا في هذه الآية تحقيقا للمقصود الأعظم فيها، وهو العبادة والاستعانة المجعولة لله وحده.
نعم.
قوله اهدنا دلنا وأرشدنا، قوله الصراط المستقيم الإسلام.
ذكر المصنف وفقه الله أن الصراط المستقيم المسؤول الهداية إليه هو الإسلام، وهذا هو الصراط الكائن في الدنيا، فإن اسم الصراط يقع في الشرع على شيئين، فإن اسم الصراط يجعل في خطاب الشرع على شيئين، أحدهما الطريق الموصل في الدنيا إلى الجنة، الطريق الموصل في الدنيا إلى الجنة، وهو الإسلام بما انتظم فيه من الاعتقادات والأقوال والأعمال، والآخر الطريق الموصل في الآخرة إلى الجنة، الطريق الموصل في الآخرة إلى الجنة، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، فإن هذا وهذا يسميان في خطاب الشرع صراطا. ومن دقائق التصرف الشرعي في الخطاب الديني أن وصف الصراط بالاستقامة خص بصراط الدنيا دون صراط الآخرة، فصراط الدنيا إذا ذكر في خطاب الشرع قرن بوصف الاستقامة كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وأما صراط الآخرة فلم يوصف بالاستقامة. لماذا؟ لماذا فرق بينهما؟ صراط الدنيا تجد إذا ذكر يقرن معه الاستقامة، صراط الآخرة لا يذكر معه ذلك، لماذا؟ فكروا.
نعم.
طيب غيره. نعم. يعني أنت قربت. لأن الطرق التي يدعى أنها توصل إلى الله في الدنيا كثيرة، لأن الطرق التي يدعى أنها توصل إلى الله في الدنيا كثيرة، والمستقيم منها واحد وهو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى، وأما الآخرة فليس فيها إلا طريق واحد، وأما الآخرة ليس فيها إلا طريق واحد يوصل الناس إلى الجنة، وأما في الدنيا فتجد أن هناك من الناس من يقول هذا الطريق يوصل الجنة، وآخر يقول هذا يوصل الجنة، وثالث يقول هذا يوصل إلى الجنة، وليس شيء منها يوصل إلى الجنة إلا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه، وأما في الآخرة فما ثم إلا صراط واحد.
نعم.
قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى.
هذا الذي ذكره المصنف بأخره يبين أن الصراط المستقيم المنعم على أهله هو الجامع بين العلم والعمل، أن الصراط المستقيم المنعم على أهله هو الجامع للعلم والعمل، فإذا فقد العمل خيف على العبد الغضب كحال اليهود، فإذا فقد العمل خيف على العبد الغضب كحال اليهود، فإنهم كان عندهم علم ولم يعملوا به. وإذا عمل المرء بلا علم خيف عليه الضلال كحال النصارى، فإنهم عملوا بلا علم. فالناس باعتبار العلم والعمل 3-4 أقسام. فالناس باعتبار العلم والعمل 4 أقسام. القسم الأول أهل العلم والعمل، وهم المستحقون للإنعام عليهم. والقسم الثاني من له علم ولا يعمل به، من له علم ولا يعمل به، وهم المستحقون للغضب. والقسم الثالث من له عمل ولا علم له، من له عمل ولا علم له، وهم المستحقون للضلال. والقسم الرابع من ليس لهم علم ولا عمل، والقسم الرابع من ليس لهم علم ولا عمل، وهم الجامعون للغضب والضلال، وهم الجامعون للغضب والضلال. فالأولون هم المسلمون، والقسم الثاني هم من اليهود، والقسم الثالث هم النصارى، والقسم الرابع هم الكفار المشركون، والقسم الرابع هم الكفار المشركون من الوثنيين الذين ليس لهم علم ولا عمل. نعم.
معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله.
قوله والمراد به هنا النهار كله معلم بأن الضحى ربما وقع في القرآن على غير هذا المعنى، وإلا فما فائدة التخصيص بقوله والمراد به هنا؟ ووجهه أن الضحى يقع في القرآن على معنيين، ووجهه أن الضحى يقع في القرآن على معنيين، أحدهما معنى عام وهو النهار كله، والآخر معنى خاص وهو بعض النهار، معنى خاص وهو بعض النهار. الكائن في أوله مقابلا للعشية في آخره، الكائن في أوله مقابلا للعشية في آخره. وسبيل معرفة كل واحد منهما أن الضحى إذا وقع مقابلا لليل فالمراد به النهار، أن الضحى إذا وقع مقابلا لليل فالمراد به النهار، وإذا وقع مقابلا للعشية فالمراد به إيش؟ أول النهار. فمن الأول قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، فوقع في مقابلة الليل. ومنه أيضا قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي أظلم بليلها وجعل ضحاها وهو النهار واضحا بينا. وإذا وقع مقابل العشية صار بعض النهار، ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه.
بين المصنف وفقه الله أن التسجية اسم لليل إذا استحكم الظلام، أن التسجية اسم لليل إذا استحكم الظلام، فلا يقال إن الليل سجى بأهله إلا إذا أظلم بهم، وأما في ابتدائه فإن ذلك يسمى تغشية، ومنه قوله تعالى والليل إذا يغشى، فإن الغشاء اسم للغطاء الخفيف، وهذه حال الليل عند ابتداء الظلام، فإن الظلام يبتدئ خفيفا لطيفا يغشى الأرض، أي يأخذها بغطاء لطيف يمكن معه الرؤية بضعف، فلا يزال يتزايد حتى يستحكم، فإذا استحكم قيل إن الليل سجى بأهله، فالتسجية التغطية المحكمة، والتغشية التغطية اللطيفة. نعم.
قوله ما ودعك ما تركك، قوله وما قلا وما أبغضك، قوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، قوله ضال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
بين المصنف وفقه الله وصف الضلال الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ووجدك ضالا فهدى، فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، استمدادا من قول الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وبيان الضلال بما جاء في القرآن أبلغ في الصواب وأحفظ للسان من التعرض للجناب النبوي والمقام المحمدي بما أنشأه بعض المفسرين في بيان الضلال الذي جعل وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد به ما أخبر الله عنه به بأنه لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد به، أي غافلا عما يراد به، ومنشأ هذه الغفلة ما أخبر به سبحانه وتعالى في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم.
قوله فهدى فدلك وأرشدك، قوله عائلا فقيرا، قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته، قوله فلا تنهر فلا تزجر. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا،
قوله وحططنا أي طرحنا وأسقطنا، قوله وحططنا أي طرحنا وأسقطنا، فالحط الطرح والإسقاط.
قوله وزرك ذنبك، قوله أنقض أثقل،
قوله أنقض أثقل مأخوذ من نقيض الظهر، وهو صوته إذا حصر، مأخوذ من نقيض الظهر وهو صوته إذا حصر بحمل الأثقال، فإن ظهر الإنسان يسمع له دوي يسمى حصرا إذا حمل شيئا ثقيلا، وهو الذي أخبر بإكرام الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه وضع عنه وزره الذي أنقض ظهره، يعني أثقل ظهره حتى كان بمنزلة ما يوجد له ثقل يسمع للصوت منه أثر. نعم.
قوله العسر الشدة، قوله يسرى سهولة، قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر.
نعم.
معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قوله وطور سينين. الطور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها. قوله أسفل سافلين في نار جهنم قوله غير
هذا الذي ذكره المصنف في أن أسفل سافلين هو الرد إلى نار جهنم هو المناسب في مقابلة الامتنان المتقدم عليه، فإن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهذا امتنان عليه، ثم قال بعد ذلك ثم رددناه أسفل سافلين. والمناسب للامتنان الذي امتن الله عز وجل به لمن لم يقم بحق الله أن يرد إلى نار جهنم. والتقويم الأحسن الذي خلق الله عز وجل فيه الإنسان نوعان. والتقويم الأحسن الذي خلق الله فيه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن لباطنه، التقويم الأحسن لباطنه بخلقه على الفطرة، بخلقه على الفطرة. والآخر التقويم الأحسن لظاهره، التقويم الأحسن لظاهره بخلقه على أجمل صورة. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فمن تمرد على هذا التقويم الأحسن بالكفر فإن جزاءه أن يرد إلى أسفل سافلين وهي نار جهنم أعاذ الله وإياكم منها. نعم.
قوله غير ممنون غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال.
ما الصلة بين الحساب والجزاء؟ خاتمة. أحسن. أن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة واجتماعهما يسمى دينا. نعم.
معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ.
بيّن المصنف وفقه الله أن العلق المذكورة في قوله تعالى خلق الإنسان من علق جمع علقة وهي القطعة الغليظة من الدم. والإنسان مخلوق من علق وإلا من علقة؟ وش رأيكم؟ كف رجليك يا أخي. ها؟ من إيش؟ من علقة. طيب والآية هذه علقة وعلق نفس الشيء، يعني علق جمع علقة وهي الدم الغليظ، وإذا ذكرت علقة يعني قطعة من الدم الغليظ. أي طيب هنا يقول كيف خلق الإنسان من علق، إيش دليل على إرادة الجنس هنا؟ أي كل الإنسان جمع، طيب قد يراد به فقط الواحد منه الإنسان أنه مخلوق من علق. صريح القرآن والسنة أن الإنسان خلق من علقة واحدة، ويأتي عندنا في الأروع أنه يحدث ابن مسعود إن أحدكم يجمع في بطن أمه، لكنه ذكر هنا للجمع لأنه مشهد امتنان والمناسب له جمعه، ذكر بالجمع لأنه مشهد امتنان يعني مشهد إكرام للخلق، فإن الله قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فهو يمتن على الناس بأنواع من النعماء التي أسداها إليهم، والمناسب للامتنان عليهم تعظيم تلك النعمة، ومن طرائق التعظيم جمع المفرد، ومن طرائق التعظيم جمع المفرد، فإن الله يخبر عن نفسه تارة بالإفراد ويخبر تارة بالجمع. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فذكر على ما يدل على تعظيمه في آيات أخرى، وهو سبحانه وتعالى أخبر بالإفراد في آيات أخرى، فقال لما خلقت بيدي سورة الصافات، فأخبر به على وجه الإفراد، وهو سبحانه وتعالى واحد كما قال تعالى قل هو الله أحد، فالجمع لإرادة تعظيم الله سبحانه وتعالى، فكذلك جمع العلق هنا لإرادة التعظيم لأن المشهد للامتنان.
قوله بالقلم بالخط والكتابة،
فسر المصنف وفقه الله القلم بأثره فقال بالخط والكتابة، فإن الخط والكتابة هما أثر القلم، وإنما فسره بالأثر لأنه هو المشهود بالمنة، وإنما فسره بالقلم لأنه هو المشهود بالمنة، فليست المنة أن تملك قلما، ولكن المنة أن تعرف الكتابة به، ليست المنة أن تملك قلما، ولكن المنة أن تعرف الكتابة به، فإن الذي يملك قلما ولا يعرف الخط والكتابة جاهل، وأما الذي يعرف الخط والكتابة فهذا ظهر عليه أثر نعمة القلم وهي المرادة بالامتنان. نعم.
قوله لنسفعا، السفع القبض الشديد بجذب. قوله بالناصية، بمقدم شعره،
وخص مقدم الشعر لأنه أشرف ما في الإنسان، وخص مقدم الشعر لأنه أشرف ما في الإنسان، فإذا أخذ به كان أبلغ في الذلة والمهانة، فإذا أخذ به كان أبلغ في الذلة والمهانة، فأخذ الإنسان مجذوبا بناصيته وهو مقدم رأسه أبلغ في ذلته من أخذه بتلاليب جيبه، فإنه إذا شد من تلاليب جيبه لم يكن هذا إذلالا له كما لو أخذ مجذوبا من ناصيته وهي مقدم شعره.
قوله الزبانية، هم ملائكة العذاب، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر، الشرف العظيم. قوله والروح، هو جبريل.
ذكر المصنف هنا تفسير الروح بقوله هو جبريل، كيف يقول هذا والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كيف يقول الروح هو جبريل؟ والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما الجواب؟ لا إذا جيت تجيب بس رفع يدك، لأن هذا قبلك رفع يده ومع ذلك ما قلنا له. سمع طيب الآية الأخرى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يا سلطان جبريل طيب فهمت، وكيف تجيب عن الآية الأخرى يسألك عن الروح والروح من أمر رب؟ إيه صحيح هذا، بس كيف فسرنا هنا والآخر لا يقول يقول يسألك عن الروح والروح من أمر ربي؟ ها إيه بس الإشكال في الآية الثانية ويسألون كان روح وروح من أمر ربي.
أي وسأل
أحسنت مثل ما قال الأخ يوسف، يقول الروح يقع في القرآن على معاني متعدية، وهذا يسمى عندهم بالوجوه والنظائر، هذا يسمى عندهم بالوجوه والنظائر. فالوجه هو معاني الكلمة الواحدة، معاني الكلمة الواحدة، والنظائر تلك الأفراد المندرجة في تلك الوجوه، والنظائر تلك الأفراد المندرجة في تلك الوجوه. فالروح في القرآن الكريم يقع على معان، منها ما به حياة النفس البشرية، وهو المراد بقوله تعالى ويسألونك عن الروح، يعني يسألونك عن الروح التي هي قوام الحياة، فهي التي قال الله فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ويقع على معنى آخر وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، ومنه أيضا القرآن، ومنه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن يسمى روحا. ومن لطائف ابن القيم رحمه الله ما ذكره في مدارج السالكين أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن روحا وجعل النازل به روحا، وهو من جبريل، ليعلم الخلق أن حياة الروح بالقرآن، ليعلم الخلق أن حياة الروح بالقرآن. نعم.
قوله بإذن ربهم بأمره.
نعم.
معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين، زائلين عما هم عليه تاركين له. قوله مطهرة، منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة، مستقيمة.
قوله مستقيمة أي موضوعة على الوجه الموافق للاستقامة. فقول الله تعالى فيها كتب قيمة أي فيها كتب مستقيمة موضوعة على ما يوافق الاستقامة. فالكتاب القيم هو الكتاب إيش؟ المستقيم. حسنت. الكتاب القيم هو الكتاب المستقيم. يعني مثلا عندما نأتي نقول كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها كتاب قيم، يعني معنى كتاب مستقيم بموافقته الحق. أما ما شاع عند الناس من أن القيم هو ذو النفاسة فهذا معنى مولد ليس في كلام العرب، فالعرب لا يطلقون اسم القيم على إرادة النفيس ذا القيمة، وإنما عندهم القيم المستقيم الموافق للحق. نعم.
قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله.
قوله فالإخلاص يعني شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله. فحقيقة الإخلاص تدور على أمرين، أحدهما تصفية القلب أي إزالة كل ما يشوبه، أي إزالة كل ما يشوبه، والآخر أن متعلق تلك التصفية الإرادات المخالفة إرادة الله، أن متعلق تلك التصفية الإرادات المخالفة إرادة الله عز وجل. فلا يكون العبد مخلصا إلا باجتماع هذين الأمرين. فحقيقة الإخلاص أن تصفي قلبك من إرادة غير الله عز وجل، فلا يكون فيه شيء سوى ما يريده الله عز وجل. وأشرت إلى ذلك نظما بقولي من يذكر البيت. نعم. أحسن. إخلاصنا لله صف القلب من، إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن، إرادة سواه فاحذر يا فطن.
قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه،
ما ذكره المصنف في بيان الحنفاء من أن هؤلاء الحنفاء مقبلون على الله عز وجل مائلون عما سواه، يبين لك أن الحنيف هو المقبل على الله المائل عما سواه. وأصل هذه الكلمة الإقبال، والميل لازمها، وأصل هذه الكلمة الإقبال والميل لازمها، أي إذا أقبل العبد لزم من إقباله أن يكون مائلا عن غير ما أقبل عليه. ومنه سمي الرجل أحنفا متى؟ إذا كانت رجلاه إحداهما مقبلة على الأخرى، ولا يقال إذا كانت رجلاه مائلة لأن مائلة هذا اللازم، لكن إذا كانت إحداهما مقبلة على الأخرى سمي هذا حنفا. فأصل الحنف هو الإقبال والميل لازم له، وهذا غير من يقول الحنف هو الميل ولازمه الإقبال، فإن هذا التفسير غلط مخالف لكلام العرب. فالعرب عندهم الحنف هو الإقبال فيقولون حنيف يعني مقبل، وإذا أقبل على شيء يكون قد مال عن غيره. وفرق بين تفسير الشيء بما وضع له وبين تفسيره بلازمه. لماذا هناك فرق بين تفسير الشيء بما وضع له وتفسيره بلازمه؟ لأن تفسيره بما وضع له يتعلق بأمر بين واضح، وأما اللوازم فإنها لا تنحصر، لوازم المعنى ما تنحصر متعددة، لكن المعنى الذي وضع له يكون واحد في كلام العرب، لكن هذه اللوازم كثيرة. مثلا تقدم عندنا الرب في كلام العرب يرجع إلى كم معنى؟ ثلاثة معاني، لكن لوازم هذه المعاني كثيرة، يعني هو السيد المالك المصلح للشيء القائم عليه. تجد بعض أهل العلم يقول الرب هو المعبود، هذا ليس تفسيرا له بما وضعته العرب في كلامها، لكن لازم من كان سيدا مالكا مصلحا مصلحا لشيء أن يكون إيش؟ معبودا، أن يكون معبودا. كذلك مثلا تفسير الذبح بأنه سفك الدم، بأن الذبح سفك الدم، وليس هذا هو حقيقة الذبح في كلام العرب، وإنما هذا هو لازم الذبح. فإن الذبح عند العرب ما هو؟ نفس السفك، إراقة الدم نفس سفك الدم. أحسنت. أصل الذبح عند العرب قطع الحلقوم والمريء، وإذا قطع الحلقوم والمريء شو يخرج؟ الدم. فالدم لازم وليس هو أصل الشيء في كلام العرب. ومن أخطاء المتأخرين في فهم كلام العرب أنهم يفسرونها باللوازم، ثم يقعون في الغلط في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بلوازم هذا الشيء. نعم.
قوله دين القيمة، دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله البرية، الخليقة. قوله جنات عدن، جنات إقامة لا يتحولون عنها.
فالعدن هو إيش؟ الإقامة. ومنه يسمى ما في باطن الأرض معدنا، ومنه يسمى ما في باطن الأرض معدنا. لماذا؟ لأنه مقيم، مقيم فيها.
معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها، رجت رجا شديدا.
وجعل هذا الرج زلزالا للأرض لأنه يأخذها جميعا، فإن الزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان، فإن الزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزلة في الأرض، زلزلة في الأرض وهي التي تأخذ في ناحية من نواحيها، هي التي تأخذ في ناحية من نواحيها، والآخر زلزلة الأرض وهي التي تأخذ بها جميعا، وهي التي تأخذ بها جميعا. فالنوع الأول يقع في أطراف الأرض في أزمنة متفرقة، فالنوع الأول يأخذ في أطراف الأرض في أزمنة متنوعة، وأما النوع الثاني فإنه لا يقع إلا مرة واحدة، وهو إذا كان يوم القيامة، وهو إذا كان يوم القيامة. فالزلزلة التي تعم الأرض كلها فتهتز الأرض جميعا لا تكون إلا يوم القيامة، وما عدا ذلك من الزلازل فإنها تكون في ناحية من نواحيها. واضح؟ طيب لماذا تقع الزلزلة التي في نواحي الأرض؟ ليش يوجد أحيانا نسمع زلزال هنا وزلزال هناك وزلزال؟ نعم أحسنت. والزلازل المتفرقة جعلت تقدمة للزلزال الأعظم، والزلازل المتفرقة جعلت تقدمة للزلزال الأعظم تذكيرا وتخويفا. وإن من حكمة الشرع أن الأمر المعظم الذي يخوف به الناس يجعل له مقدمات، أن الأمر المعظم الذي يخوف به الناس يجعل له مقدمات لئلا يؤخذ على غرة، لئلا يؤخذ على غرة. فمثلا من أعظم الفتن التي تكون قبل قيام الساعة فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال لشدة فتنته. والله سبحانه وتعالى يجعل بين يدي هذه الفتنة فتن صغيرة لدجاجلة دون ذلك الدجاج الأكبر، كما في صحيح مسلم: إن بين يدي الساعة دجالون كذابون. ها هذه الدجالون كذابون، لماذا جعلوا؟ تذكير وتخويف كي يحتاط الإنسان منهم، لأن الذي يحذر من هؤلاء يكون له قدرة على الاحتياط من الأعظم، لكن الذي لا يحتاط من هؤلاء فيأخذون بقلبه فهذا يخشى عليه أن يأخذ الأكبر بقلبه أكثر وأكثر.
نعم.
قوله أثقالها، ما تثقل به مما في بطنها.
إيش اللي في بطنها؟ ما الجواب؟ الناس. ها. نعم. إيش؟ طيب. نعم. إيش؟ أحسن. الذي يثقل في بالأرض ما في بطنها من الخلق والأموال، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فالأرض تثقل بالخلق الذين يدفنون فيها وبالأموال التي تجعل فيها محبوسة، فإنها بعد ذلك إذا زجلت الأرض خرجت تلك الأثقال.
نعم.
قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون على الموقف والحساب. قوله أشتاتا، أصنافا متفرقين. قوله ذرة، هي النملة الصغيرة.
ذرة قال هي النملة الصغيرة، ايش رايكم بهذا التفسير؟ الحين يقولون الوحدة من وحدات المادة ما يسمونه بايش؟ بالذرة. وحدة من وحدات المادة تسمى بالذرة، والذرة فيها نواة إلى آخر مكونات. لماذا ما نفسر القرآن بهذا؟ نعم، لأن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحاجة، لأن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحاجة، يكون مصطلح حدث يفسر به القرآن، هذا غلط. وإنما يفسر القرآن بكلام العرب، لأن القرآن جاء على كلام العرب فيفهم بكلام العرب، مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش معناها؟ ليس معناه نفي التكليف الذي عند الأصوليين الذي هو إلزام النفس ما في مشقة، لأن هذا مصطلح حادث. معنى الآية لا يعلق الله بذمم الخلق إلا ما في قدرتهم، لا يعلق الله بذمم الخلق إلا ما في قدرتهم، لأن أصل الكلف عند العرب هو التعليق، ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا، ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا. فالقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث. ومن الخطأ الواقع عند المتأخرين أنهم يفسرون القرآن بالمصطلحات الحادثة. نعم.
معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا، يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا،
فالضبح اسم لما يتردد في جوف الخيل من نفسها، فالضبح اسم لما يتردد في جوف الخيل من نفسها.
قوله فالموريات قدحا، فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون، والمراد بها الخيل. قوله فالمغيرات، فالمباغتات الأعداء بما يكره.
متى هذا المباغتة؟ في أي وقت؟ فالمغيرات صبحا، لأن الصباح هو وقت النصل والرزق، فأفضل أوقات النهار التي ينبغي أن ينتشر فيها العبد لطلب مصالحه هو الصبح، وهو أول النهار.
قوله فأثرن به، فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن.
قوله فهيجن يعني حركنا.
قوله نقعا غبارا. قوله فوسطن به أي توسطن بركابهن. قوله لتنود لتفور بنعمة ربه. قوله الخير هو المال.
قوله الخير هو المال كيف؟ والله عز وجل يقول وافعلوا الخير يعني افعلوا المال، ما وجهه؟ نعم أين؟ طب والآية الأخرى وافعلوا الخير هذا على وجه الطلب والحث صح؟ وافعلوا الخير على وجه الحث، طب ايش معناها إذن؟ كيف يقول المال والآية الأخرى وافعلوا الخير؟ هذا من جنس ما تقدم، الخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا وعرفا. الخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا وعرفا، وهو نوعان. أحدهما الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه. الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه، ومتعلقه الأمور الدينية، ومتعلقه الأمور الدينية. والآخر الخير المقيد وهو المرغب فيه من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه، ومتعلقه إيش؟ إيش؟ الأمور الدنيوية، ومتعلقه الأمور الدنيوية، ومنه المال، فإنه يسمى خيرا، كقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا. نعم.
معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث، الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر. قوله كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض.
فنفشه بتفريقه، وكانوا يفرقونه بعصا، يضربونه بعصا حتى يتفرق، فهذا نفش الصوف عند العرب عندما كانوا يصنعون منه ملابسهم، فضرب به المثل على إرادة هذه الحال.
قوله فأمه هاوية، فمأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. قوله حامية، شديدة الحرارة من الوقود عليها.
قوله من الوقود بالضم هو الإيقاد، بالضم هو الإيقاد، وبالفتح الوقود هو ما تشعل وتسعر به النار، وبالفتح الوقود ما تشعل وتسعر به النار. منه قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة. وقودها أي ما تسعر به هو الناس والحجارة. نعم.
معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال.
والأعيان المرغب فيها من الدنيا ذكرت في آية واحدة في القرآن، ما هي؟ نعم هي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، هذا أول شيء، والبنين هذا الثاني، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة هذا الرابع، والأنعام الخامس، والسادس، والحرث، ستة أعيان. هذه جوامع أعيان ما يرغب فيه الناس في الدنيا، ولذلك هم يتكاثرون فيه، يعني يتفاخرون بالكثرة، فتجدهم يتفاخرون بالكثرة من النساء، يتفاخرون بالكثرة من البنين، يتفاخرون بالكثرة من الأموال من الذهب والفضة، يتفاخرون بالكثرة بالأنعام من الخيل والإبل والغنم، يتفاخرون بالكثرة بالحرث من المزارع والأراضي التي يملكونها.
قوله علم اليقين، العلم الثابت في القلب، قلب قوله عين اليقين، عيانا بأبصاركم.
وهذه الصورة ذكر فيها مرتبتان من مراتب اليقين، فإن مراتب اليقين ثلاث، المرتبة الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، والمرتبة الثانية إيش؟ عين اليقين وهو العلم المعاين بالبصر، العلم المعاين بالبصر، والمرتبة الثالثة وذكرت في موضع آخر في القرآن وهو حق اليقين، حق اليقين وهو العلم المدرك بالحس أي بالمصير إليه، العلم المدرك بالحس أي بالمصير إليه. فمثلا علمنا بالجنة والنار الآن هو من أي مرتبة؟ علم اليقين، فإذا رآهما الناس صار عين اليقين، فإذا استقروا فيهما صار حق اليقين.
معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس.
فسر المصنف وفقه الله العصر بأنه الوقت الكائن في آخر النهار، مع أن العصر يقع في كلام العرب على وجوه عدة منها الدهر، فلماذا اقتصر على هذا التفسير دون غيره؟ لماذا اقتصر على هذا التفسير دون غيره؟ حتى والدهر، أو قال هنا والدهر قسم نفس الشيء. يوسف أحسن، لأن المعهود في عرف الخطاب الشرعي عند ذكر العصر إرادة هذا الوقت الكائن في النهار، يعني مثل حديث ورجل حلف بعد العصر، يعني في الوقت الكائن فيه بعد صلاته، لأن الصلاة مبتدأ العصر، فإذا وقع العصر في الآيات والأحاديث فإن المراد به هذا الوقت.
قوله وتواصوا بالحق، أمر بعضهم بعضا به،
وهذا الأمر الذي أمر بعضهم بعضا به جاء ذكره على أي فعل؟ شو الفعل؟ قال وتواصوا، والوصية في الوضع الشرعي واللغوي موضوعة للأمر بما هو عظيم، موضوعة للأمر بما هو عظيم، فإذا ذكر اسم الوصية فالمذكور معه معظم، فقوله وتواصوا بالحق يعني أمر بعضهم بعضا على وجه التعظيم للمأمور به وهو الحق.
معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال.
وهذا هو المعنى الموضوع لهذه الكلمة في لسان العرب. وروي في حديث أنه واد في جهنم لأن هذا الحديث لا يثبت، وإذا لم يثبت هذا الحديث فالمعول على كلام العرب، والعرب جعلوا هذه الكلمة للوعيد والتهديد والدعاء بسوء الحال، وعندهم لها أخوات أربع تتم بها خمس كلمات لا سادس لها، وضعها العرب للتهديد والوعيد كما ذكره ابن خالويه في كتاب ليس. من يذكر هذه الكلمات؟ خلنا نبدأ بأول واحدة ويل، ويل، والثانية ويح آخرها حاء، والثالثة ويك آخرها كاف، والرابعة ويس آخرها سين، خامسة ويب آخرها باء. فهذه خمس كلمات كلها على وزن واحد في معنى واحد، وأشرت إلى ذلك نظما بقولي من يذكر البيت ويل وويح ثم ويك ويس، ويل وويح ثم ويك ويس. الشطر الثاني ويب لتهديد تقال الخمس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس.
قوله همزة
هذا كتاب ليس لابن خالوي كتاب نافع، مثل يقول ليس في كلام العرب على هذه الزنة تفعال من الأسماء إلا كذا وكذا، ليس في كلام العرب لإرادة كذا وكذا إلا كذا وكذا، فهو كتاب نافع في علم العربية.
قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة.
ما ذكره المصنف يدل على أن الهمز متعلقه الأفعال واللمز متعلقه الأقوال، يدل على أن الهمز متعلقه الأفعال واللمز متعلقه الأقوال. يعني لو واحد قال وش رأيك في فلان، قال كذا قال كذا، هذا وش هو، همز ولا لمز؟ همز، لأنه فعل. لكن لو قال وش رأيك في فلان، قال خليك منه، هذا إيش؟ لمز، هذا لمز. وقوله للمبالغة أي لتعظيم الفعل، قوله للمبالغة لتعظيم الفعل، والعرب جعلت في كلامها أبنية تدل على تعظيم الفعل، تسمى عندهم صيغ المبالغة، تسمى عندهم صيغ المبالغة، مثل فعال. فإذا جاءت الكلمة على زينة فعال المقصود منها تعظيم الفعل، فإذا قيل فلان قتال يعني كثير القتل، فهي للدلالة على تعظيم الفعل الواقع منه.
قوله لينبذن ليطرحن، قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة.
هذا من أين المشعلة بالناس والحجارة؟ من قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، يعني توقد بالناس والحجارة مما لم تكن توقد به في الحياة الدنيا، فإن حرق الناس لا يشعل النار، تحرقهم وتطفي النار، والحجارة لا توقد النار في الدنيا ولكن في الآخرة تجعل لها هذه الخصيصة للدلالة على عظمتها، وأن ما لم يكن يوقد به في الدنيا يصير يوقد به في الآخرة. نعم.
قوله تطلع على الأفئدة، تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها.
واختيرة القلوب لتكون منتهى للعذاب لأمرين، واختيرة القلوب لتكون منتهى للعذاب لأمرين، أحدهما للطفها فهو أبلغ في التعذيب، للطفها فهو أبلغ في التعذيب. أيهم أشد في الحرق؟ ما يجده الإنسان إذا كان الحرق على البشرة أو إذا كان الحرق على العظم؟ إذا كان على البشرة، إذا كان على البشرة. فكذلك القلب أشد في ألم الحرق من البشرة لشدة لطفه، والآخر لأن مبتدأ النظر في الخير والشر هو القلب، لأن مبتدأ النظر في الخير والشر هو القلب، فمن حمله نظر قلبه على الشر وعذب في النار جعل قلبه منتهى للعذاب ليصل إلى الموضع الذي نشأ منه الشر فيه. نعم.
قوله عليهم مؤصدة، مغلقة عليهم. قوله في عمد ممددة، في أعمدة طويلة. معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل، تضييع. قوله أبابيل، جماعات متتابعة متفرقة. قوله سجيل، طين متحجر.
قوله طين متحجر، فهو قد خرج من صفة الطينية ووقف دون صفة الحجرية، ففيه قدر من صفة الطين وفيه قدر من صفة إيش؟ الحجر. نعم.
قوله فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش، ما لازموه واعتادوه مع الأنس به.
يعني ما ألفوه، وهذا الإلف يكون باللزوم والاعتياد، فالإنسان إذا ألف شيئا واعتاده صار إلفا له. ومن بدائع ابن القيم قوله الإلف قيد. إيش؟ الإلف قيد، يعني الإنسان إذا ألف شيء من الصعب أن يخرج عنه. لماذا؟ لأن إلفه للشيء، ملازمته للشيء ومصيره عادة له يجعله ثقيلا عليه، فلا يخرج من هذا الإلف إلا بكسر القيد. نعم.
قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام.
ذكر المصنف أن رحلتهم في الشتاء إلى إيش؟ اليمن، ورحلتهم في الصيف إلى الشام. لماذا؟ لماذا هم يرتحلون في مدة إلى جهة وفي مدة أخرى إلى جهة؟ ما الجواب؟ أيقظ النائم يا أخي اللي بجنبك، أيقظ النائم اللي بجنبك، ما الجواب؟ فتكون الحال المناسبة، فإن اليمن تكون في الشتاء دافئة وتكون الشام في الصيف باردة، فتلائم حالهم. واضح؟ واضح وغير واضح؟ طيب اليمن في الشتاء دافئة؟ يعني الشتاء، احنا نقول الشتاء، الشتاء في اليمن، الشتاء في اليمن دافئ. هو قال يروحون للصيف لأن الشام بارد في الصيف، ويذهبون إلى اليمن في الشتاء لأن اليمن دافئ. لا، احنا ما نتكلم عن مطر، نتكلم عن دفء. هل اليمن في الشتاء دافئ؟ يعني المقصود إيش؟ اليمن الأسفل، المقصود اليمن الأسفل فهو الدافئ في الشتاء وهو فهامة، وأما اليمن الأعلى فهذا بارد في الصيف، فكيف في الشتاء؟ اليمن الأعلى يعني الجبال صنعاء وعمران وتلك المناطق، هذه في الشتاء والصيف باردة، لذلك صنعاء لم يكن فيها إلى وقت قريب لا يكون فيها مكيفات، لأن الناس ما يحتاجونها. في المدة الأخيرة تغير نوعا ما يعني الطقس، وصاروا يحتاجون إلى المكيفات، وإلا قبل كانت باردة لشدة ارتفاعها. فالمقصود اليمن الأسفل المسمى تهامة، وهي منطقة اليوم مقسومة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن. نعم.
معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين، بالحساب والجزاء على الأعمال.
هذه مرتين، كم مرة؟ مرت مرتين، وهذه ثالثة. الأولى في سورة فاتحة، والثانية في سورة التين، فما يكذبك بعد بالدين، والثالثة في سورة الماعون. وهذه فائدة معرفة المفردات، المفردات تتكرر معك في القرآن، فأنت إذا عرفتها مرة واحدة ستجد كم آية، آيات كثيرة تتعلق بهذا. وهذا هو التفسير، التفسير طريقة دراسة التفسير الآن ليست طريقة صحيحة، يقول اقرأ تفسير كذا وقرأ تفسير كذا، ما يستفيد. لابد أن يأخذ فهم القرآن بدرجات، هذه الدرجات منها فهم كلماته، فإذا فهم هذه الكلمات خلاص تتكرر معه في آيات عدة. ولذلك يعني بعض أهل العلم اعتنى بجمع الكلمة كم تتكرر، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، أحد عشر، الكلمة كم وردت في القرآن. هناك نظم كبير اسمه المحيط لابن أنبوجة تشيتي من علماء شنقيط، مطبوع مع شرح له، يبين الكلمة كم وردت في القرآن الكريم، ثم مواضع هذه الكلمة في القرآن الكريم، ويستفاد منه في معرفة مفردات القرآن الكريم.
قوله يدع، يدفع بعنف وشدة. قوله يحض، قوله ساهون، لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. قوله يراءون، يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها.
قوله يراءون، يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، هذا يبين حقيقة الرياء، وأن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، فهو مركب من أمرين، أحدهما إظهار العمل، والآخر طلب المحمدة عليه. أحدهما إظهار العمل والآخر طلب المحمدة عليه، فإذا وجد سمي هذا رياء. ما الفرق بينه وبين التسميع؟ يوسف أحسن. يعني في حديث جندب بن عبد الله في الصحيح: من راى يرائي الله به، ومن سمع يسمع الله به. فالرياء والسمعه قرينان يشتركان في اظهار العمل وطلب المحمده، ويفترقان في الاله التي توصل للاطلاع على العمل. فإذا كان الذي يوصل الاطلاع عليه البصر سمي إيش؟ رياء. وإذا كان الذي يوصل الاطلاع عليه السمع الأذن سمي تسميعا. نعم.
قوله الماعون: الماعونة ما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة وما لا تضر إعارته، مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر: هو نهر في الجنة.
فسر المصنف وفقه الله الكوثر بتخصيصه بالنهر الكائن في الجنة، مع أن أصل الكوثر في كلام العرب ثوعل من الكثرة، ثوعل من الكثرة، فالكوثر هو الخير الكثير. وعدل المصنف عن هذا لأمر، وهو أن الخير الكثير ممتن به على كل من يدخل الجنة، وهو أن الخير الكثير ممتن به على كل من يدخل الجنة، فلا بد أن يكون ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره، وهذا الذي يكون ليس لغيره هو النهر الذي في الجنة. فالصواب أن يفسر مخصوصا بما فيه الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهر في الجنة. وهذا اختيار جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية والشوكاني. نعم.
قوله شانئك مبغضك، قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون: لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم: قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها.
يعني إذا لاحظت نفي النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الآلهة عن نفسه وقع بالفعل والمصدر، وقع بالفعل واسم الفاعل، فقال لا أعبد، وقال ولا أنا عابد، لكن هم نفيت عنهم العبادة بإيش؟ باسم الفاعل فقط، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا؟ للدلالة على انتفاء عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لآلهتهم في الحاضر والمستقبل، فلا يمكن أن يعبد آلهتهم في الحاضر الآن ولا في المستقبل، تأييسا لهم من موافقته صلى الله عليه وسلم لهم فيما أرادوا.
قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام.
ما الفرق بين الإضافتين؟ قال لكم دينكم الذي رضيتموه، قال ولي دين الذي رضيه لي ربي، وفي قراءة يعقوب ولي ديني بياء الإضافة مصرحة. ايش الفرق بين الإضافتين؟ الفرق بين الإضافتين دين الرسول رضيه الله له، ودين المشركين لم يرضه الله، وإنما هم رضوه لأنفسهم. دين الرسول صلى الله عليه وسلم رضيه الله له. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما دين المشركين فهم الذين ارتضوه لأنفسهم بما زينته نفوسهم لهم.
معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله والفتح: فتح مكة. قوله أفواجا: جماعات تلو جماعات. قوله توابا: يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم.
هذا الذي ذكره المصنف في تفسير توابا يبين أن توبة الله على عباده تجمع أمرين، يبين أن توبة الله على عباده تجمع أمرين، أحدهما توفيقهم إليها بأن تصدر منهم، توفيقهم إليها بأن تصدر منهم، والآخر قبولها منهم، قبولها منهم إذا فعلوها. ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين.
معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب: خسرت يداه، وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تبت يدا أبي لهب: خسرت يداه. طيب خسرت يداه ليش يقول أبو لهب؟ الكنية عند العرب لماذا؟ إيش؟ للتعظيم. الكنية عند العرب للتعظيم، فكيف يعظم هنا وهو معناها دعاء عليه بالخسارة؟ أحسن. أبلغ في إهانته وإذلاله، أبلغ في إهانة ذكره بالكنية لأنه أبلغ في إذلاله وإهانته. ومنه قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذكره بوصف العزة والكرم مع أنه قال له ذق لأنه أبلغ في إهانته.
قوله وتب: لم يربح. قوله وما كسب: كسبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب: هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له.
شوف سبحان الله، هذا القرآن لا تثنى عجائبه ولا تنقضي ذخائره. الله عز وجل صرح باسم الرجل وذكره بكنيته، ولما جاء المرأة قال إيش؟ وامرأته أبهمها. لماذا أبهمها؟ لأن اسمها الذي عرفت به لا يناسب المقام الذي ذكرت فيه. لو قيل وأم جميل حمالة الحطب، اسم الجمال فيه عذوبة ولذاذة لا يناسب الوصف الذي تصف به، فذكر بها على وجه الإبهام لأنه المناسب للمقام الذي جعلت له.
قوله في جيدها حبل من مسد: في عنقها حبل من مسد، وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قوله الصمد: السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج.
فصمدانية الله عز وجل مركبة من شيئين، فصمدانية الله عز وجل مركبة من شيئين، أحدهما استغناؤه بنفسه، استغناؤه بنفسه، والآخر احتياج الخلق إليه وقصدهم إياه، احتياج الخلق إليه وقصدهم إياه. ويجمع هذا قولنا صمد فصمد إليه، صمد فصمد إليه، يعني استغنى فقصد بالحوائج، استغنى فقصد بالحوائج.
قوله لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم.
قوله أعوذ ألجأ وأعتصم يعني عند ورود المخوف، يعني عند ورود المخوف، فالعود لا يكون إلا مع ورود المخوف. فإذا ورد المخوف على العبد فلجأ واعتصم بشيء قيل عاد بكذا وكذا. وأما اللياذ فهو إيش؟ ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ في بيت مشهور للمتنبي، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به فيما أحاذره، هذا بيت مشهور. ففهم منه أن اللياذ في إيش؟ في المؤمل، والعياذ في المخوف. وهذا من أخطاء المتنبي في كلام العرب، فإن العرب ليس عندهم اللياذ بهذا المعنى، بل اللياذ عندهم مع ورود المخوف، لكنه اختفاء بسر، لكنه اختفاء بسر. فاللياذ التجاء واعتصام عند ورود المخوف، لكنه يكون بسر، وأما العياذ فلا يكون بسر. نعم.
قوله الفلق
منه قوله تعالى يتسللون منكم لواذا، يعني إيش؟ اختفاء، يختفون. ما أدري أنتم أهل الحوطة تعرفون اللوذة ولا ما تعرفونها؟ اللوذة في لغتكم ولا لا؟ في لغة أهل العرب اللوذة يعني المكان اللي يختفي فيه الإنسان، أو يقول لاذ من هنا، يعني إيش؟ اختفى بسرعة من هنا. نعم.
قوله الفلق الصبح. قوله غاسق، الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب، إذا استحكم ظلامه. قوله النفاثات في العقد، الأنفس السواحر من الرجال والنساء، اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة، اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه.
يفهم من هذا أن النفس هو إيش؟ النفس إيش هو؟ هاي تركي هو؟ لا لا، كيف النفس هو النفس؟ ما يجي، هو النفخ، النفس هو النفخ مع ريق لطيفة، هذا يسمى نفسا. إذا خلص من الريق ماذا يسمى؟ نفخ. إذا كان بدون ريق يسمى نفخا، وإذا كان بريق يسمى نفسا، يسمى نفسا. وأعلى منه إذا غلب الريق على الهواء يسمى مصاقا، لأنه يغلب فيه الريق على الهواء.
معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ قوله أعوذ ألجأ وأعتصم قوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم.
هذه أين تقدمت؟ سورة الفاتحة.
قوله إله قوله إله الناس معبودهم بحقه قوله
معبودهم
معبودهم بحق قوله الوسواس الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاد به في دفعه.
الوسواس الخناس هو الشيطان, والشيطان إذا أطلق بدون قيد المراد به الشيطان الإنسي ولا الجني؟ الشيطان الجني إذا أطلق بلا قيد فالمراد به الشيطان الجني, وإذا أريد الشيطان الإنسي وهو المتمرد قيل الشيطان الإنسي. وهذه الآية في الشيطان الجني أو في الشيطان الإنسي؟ الشيطان الجني. لماذا؟ لأن إلقاء الشيطان للشر في النفس بالوسوسة يختص بالشيطان الجني, فالوسوسة هي إلقاء شيطان الجن الشر في النفس. الوسوسة هي إلقاء شيطان الجن الشر في النفس. طيب وإلقاء شيطان الإنس الشر في النفس وش يسمى؟ يسمى وشوشة, يسمى وشوشة. فالوشوشة هو ما يلقيه شيطان الإنس من الشر في الناس, والوشوشة كالوسوسة تدل على أنه بخفية, لأن الشر ليس له ظهور فهو يلقيه بخفية. قال يتأخر ويندفع إذا ذكر الله, يعني يرجع إذا ذكر الإنسان ربه فيخنس, فالخنس هو تأخره ورجوعه.
قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس,
أي يوسوس هذا الشيطان الإنسي في صدور المخلوقين من الجن أو الإنس. فالوسوسة محلها الصدر, ما يوجد في صدور الناس, فإن الشيطان يتسلط عليهم بما يلقي في قلوبهم من الشر, فمحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي, غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في غرة ذي القعدة سنة 31.
قاعدة عندكم القاعدة ولا
قاعدة؟ قاعدة.
ويجوز فيها القاعدة والحجة كلاهما يجوز فيهم الفتح والكسر, لكن في ذي القعدة الفتح أبلغ وفي ذي الحجة الكسر أبلغ.
في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
آمين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب الأول على ما يناسب المقام, وأجزت لكم روايته عني. أكتبوا طبقة السماع سمع علي, مش مكتوب في عند الهامش رقم 2 يثبت في هذا البياض القدر المسموع, هل هو جميع الكتاب أم بعضه إلى قدر معين؟ يعني إذا سمعت الجميع تكتب الجميع, إذا سمعت بعضه تكتب بعض, وأنت تعرف في نسختك أين هذا البعض حتى تستدركه. وهذا الذي يكون عليه فوت نوعان, فوت أحدهما فوت حقيقي والثاني فوت حكمي. الفوت الحقيقي إنسان يتأخر يأتينا, لو إنسان جاءنا ونحن في صورة التين عليه فوت ولا ما عليه فوت؟ عليه فوت معروف من كذا إلى كذا, فيقيد على نسخة هذا الفوت يستدركه في مقام آخر. والثاني الفوت الحكمي, وهو أن ينقطع عن الدرس بالنوم انقطاعا ثابتا. فالخفقة اليسيرة ونحوها لا تضر، لكن أن ينام مدة طويلة هذا عليه فوت، فيتنبه إلى فوته ويعرف ماذا فاته لأمرين: أحدهما ليستدركه، والآخر ليعلم ضرر النوم عليه بما فاته من الخير. النوم يفوتك الخير. لذلك ابن مسعود في الصحيح جاءه بعض أصحابه فاستأذنوا عليه بعد الفجر فتأخر في الرد عليهم، ثم رد عليهم فقالوا: ظنناك نائما. فقال: من أخبركم أن آل ابن أمي عبد ينامون بعد الفجر؟ يعني من اللي قال ما ينامون؟ ولذلك جاء في بعض الآثار: إن الأرض لتعج إلى الله من نوم العابد بعد الفجر. ولذلك السلف ما كانوا ينامون بعد الفجر، كانوا ينامون إذا طلعت الشمس. فثبت في مصنف بن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ في مصحفها حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس نامت. فالذي ينام لا ينام بعد الفجر، لأن الفجر وقت الخير. إن لم تكتسب بالدنيا اجلس واذكر الله عز وجل أو اقرأ القرآن، هذا من أعظم أوقات الخير. إذا طلعت الشمس تريد تنام تنام. وعلى هذا كان الناس من قبل. أما ينام بعد الفجر وخاصة إذا صار في يعني مجلس خير وذكر، هذا يفوته خير. والإنسان ينبغي له أن يخاف على ما يفوته من خير الآخرة أعظم مما يفوته من خير الدنيا. بعض الناس إذا جاء في آخر الراتب مقصوب عليه يومين عند التأخر وحسبوها، قام وقعد ويتخلف عن الصلوات وعن مجالس الخير، ومع ذلك ما يحاسب نفسه. هذا ينبغي له أن ينظر في نفسه ويحاسبها، لأنه غافل عما ينبغي له. لأن الغنيمة في الآخرة ليس بما تحوزه في الدنيا، الغنيمة في الآخرة بما تحوزه من العمل الصالح. فكل إنسان يكتب بقدر ما يعرف من نفسه. سمع علي معاني الفاتحة والقصار المفصل في البيض الثاني بقراءة غيره، أما القارئ يكتب بقراءته، وأما ما عداه بقراءة غيره. صاحبنا ويكتب اسمه تاما، يكتب فلان بن فلان بن فلان الفلاني. عندنا أول أهل نجد خاصة وغيرهم من أهل الإسلام، ما يجيك واحد يقول وش اسمك، يقول فلان الفلاني. لأن فلان الفلاني كم مثل فلان الفلاني؟ 100 واحد، 1000 واحد اسمهم كذا. واحد يجيك لو جيت الحين للحوطة، هو قبل كل واحد قال قلت وش اسمك، قال محمد التميمي. كيف الحوطة واحد محمد التميمي؟ يمكن 1000. هذا غلط، ما ينبغي. الإنسان دائم يعرف باسمه تاما، وأقل ذلك الثلاثي، فلان بفلان، والأكمل الرباعي. وهذه عادة العرب في القديم قبل الإسلام، وجاء بها الإسلام. ثم بأخر صار الناس إذا جاءك الواحد يعرف بنفسه يذكر اسمين، ولا بعضهم بعد يجيك بشيء أرجى وش اسمك، قال أبو ناصر ولا أبو علي ولا أبو. هذا ما ينبغي. الإنسان ما يعرف نفسه بالكنية ما لم يكن لا اسم له إلا كنيته. وهذا الآن ما عاد في أحد اسمه، لو رحت تسجل في الأحوال تحط اسمك أبو فلان، قالوا لا عطنا اسم غير هذا، لازم تسجل علما كاملا. الإنسان يكتب اسمه كاملا، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. محله من نسخته أول ما يبدأ الإنسان في الكتاب يكتب بداية المجلس الأول، ويكتب يعني متى بعد فجر كذا كذا، والأكمل أن يكتب الساعة أيضا. وإذا انتهى، إذا انتهى في مجلس واحد يكتب نهاية المجلس في الكتاب كاملا في الساعة كذا وكذا، حتى يعرف متى قرأ هذا الكتاب وأين قرأ. مع ترى مع مدة الزمن ينسى الإنسان هذه الأشياء. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح من ذلك كتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم أضرب على كلمة ليلة يوم الجمعة 10 من شهر إيش؟ ها؟ 7 رجب، من شهر رجب مو من شهر 7، هذا ليس من طريقة العرب، وما كان عندنا هذا إلا لما غلب على الناس التاريخ الأعجمي، صاروا يقولون بالأرقام. والعرب لا تعرف إلا الاسم، يقول من شهر رجب 35 بعد 400 في الجامع الكبير بمدينة حوطة بني تميم، الجامع الكبير بمدينة حوطة بني تميم. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في درس فضل الإسلام. جزاكم الله خير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثالثة 435 بعد 400 في مدينته الخامسة مدينة حوطة بني تميم، وهو معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قلتم نفع الله بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة أحد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل.
بين المصنف وفقه الله منفعة معرفة معاني كلم القرآن في قوله فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. فمنفعة معرفة معاني كلمات القرآن يجمعها أصلان كبيران، أحدهما أنها تعين على فهم الجمل الكليات، فإن المرأة إذا فهم معاني مفردات القرآن كان ذلك مرقاة توصله إلى فهم الجمل الكليات، فيعي المعنى العام للجملة إذا وعى معاني مفرداتها، والآخر أن ذلك ييسر إدراك ما في القرآن من الهدى والبيان، فإن ما في القرآن الكريم من هدى وبيان متوقف على فهم مفرداته، فإن المرء إذا فهم تلك المفردات اتضح له ما فيه من الهدى والبيان. فهذه الرتبة في إدراك القرآن الكريم لا محيص عنها لمن رام أن يعي معاني القرآن الكلية وما فيه من الهدى والبيان، ولا يحسن بقاصد فهم القرآن الكريم أن يهجم على فهمه فهما كليا دون تقديم فهم آحاد مفرداته، للأمر الذي ذكرناه في توقف فهم الجمل الكليات على فهم تلك المفردات، وأن ما وراءها من الهدى والبيان موقوف على فهمها. ثم ذكر أن من جملة ما يعين ملتمس العلم على فهم القرآن الكريم هذه النبذة المختصرة والتحفة المعتصرة، والتي تعني بقطعتين عظيمتين من القرآن، إحداهما سورة الفاتحة لأنها أعظم القرآن، والآخر قصار المفصل لأنها أكثر الدائر على الألسنة من القرآن. فأولى ما يبتدئ به المرء في فهم مفردات الكلام مفردات القرآن الكريم وأخذه بهذين الطرفين الفاتحة وقصار المفصل.
معاني سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله ومعناه المألوه المستحق لإفراد العبادة، أي المعظم بالحب والخضوع، فإن حقيقة التأليه تدور على هذين الأمرين، الحب والخضوع، فهو يحب الله رغبة ويخضع له رهبة، فهو يحب الله رغبة ويخضع له رهبة، فحقيقة التأليه دائرة على وجود هذين المعنيين.
قوله الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته.
ذكر المصنف وفقه الله أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يشتركان في دلالتهما على رحمة الله، ويفترقان في طريقة الدلالة، فإن الرحمن اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بذاته، اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بذاته، والرحيم اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين يرحمهم الله، اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين يرحمهم الله عز وجل. أفاد هذا ابن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إليه نظما بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم.
قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه.
فالحمد مركب من أمرين، أحدهما أنه إخبار عن محاسن من يحمد، أحدهما أنه إخبار عن محاسن من يحمد، أي ما له من الفضائل والفواضل، أي ما له من الفضائل والفواضل، والآخر أن ذلك الخبر مقترن بحبه وتعظيمه، أن ذلك الخبر مقترن بحبه وتعظيمه. ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، فمتى اجتمع هذان الأمران سمي ذلك الخبر حمدا.
قوله رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصبح للشيء.
ما ذكره المصنف وفقه الله في حقيقة الرب عند العرب يبين أن هذا الأصل في كلامهم الرب يرجع إلى ثلاثة معان عظيمة، أحدها المالك، وثانيها السيد، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه، ذكره ابن الأنباري وغيره، وما عدا هذه المعاني مما يوجد في تصانيف المتأخرين هو راجع إلى واحد من هذه الثلاثة.
قوله العالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله حقيقة العالم المعروفة في كلام العرب، وهي أنهم يجعلونه للأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس واحد، فمتى وجدت صلة بين نوع من المخلوقات عد عالما، كالمعدود في قوله عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، فإن هذه العوالم الثلاثة جعل كل صنف منها عالما لما بينها من الاشتراك في الجنس. ويعلم منه حينئذ أن اسم العالم في كلام العرب لا يطلق على إرادة ما عدا الله سبحانه وتعالى، فقول من يقول العالم هو كل من عدا الله سبحانه وتعالى ليس من ما يدل عليه وضع كلام العرب، فإن وضع كلام العرب يدل على أن العالم مختص بشيء واحد وهو الأفراد المتجانسة، وأما الأفراد التي لا تتجانس فإنها لا تسمى عالما، فتكون أحادا من المخلوقات كالعرش والكرسي والجنة والنار، فإن هذه لا يشملها اسم العالم، فإن المخلوقات نوعان، أحدهما الأفراد المتجانسة وهي التي تسمى باسم العالم، الأفراد المتجانسة وهي التي تسمى باسم العالم، والآخر الأفراد التي لا تجانس بينها، الأفراد التي لا تجانس بينها كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار المجعولتين دارا للجزاء في الآخرة.
قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال.
ما ذكره المصنف في حقيقة يوم الدين يبين أن الدين جامع لشيئين، يبين أن الدين جامع لشيئين، أحدهما الحساب وهو مقدمته، والآخر الجزاء وهو خاتمته، فما حواهما يسمى دينا، ومنه سمي يوم القيامة بيوم الدين لوجود هذين الأمرين فيه، فيكون استهلاله بالحساب ويكون اختتامه بالجزاء بمصير أهل الجنة إلى الجنة ومصير أهل النار إلى النار. نعم.
قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هاتين الآيتين ما يدل على تخصيص الله عز وجل بذلك، وذلك بقوله في كل واحدة منهما وحدك، فالله عز وجل له العبادة وحده، وهو سبحانه وتعالى به الاستعانة وحده، وهذا التخصيص يسمى عند علماء المعاني بالقصر، ويسميه الأصوليون بالحصر، وأشار إلى حقيقته الأخضري في الجوهر المكنون بقوله تقييد أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، تقييد أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، وله طرائق عدة، منها تقديم ما حقه التأخير وهو الواقع في هذه الآية، فإن نسق الكلام تقديم الفعل نعبدك يا الله نستعين بك يا الله، فلما أخر ما حقه التقديم فقيل إياك نعبد وقيل إياك نستعين علم أن هذا التقديم له غاية مرادة وهي تحقيق القصر أو الحصر فيه، فالعبادة كلها لله والاستعانة كلها بالله عز وجل. ومن اللطائف القرآنية أن هذا الضمير المنفصل لم يجئ في القرآن مفردا إلا في هذا الموضع، فليس في القرآن إياك إلا في هذه الآية تحقيقا للمقصود الأعظم فيها، وهو العبادة والاستعانة المجعولة لله وحده.
قوله اهدنا دلنا وأرشدنا، قوله الصراط المستقيم الإسلام.
ذكر المصنف وفقه الله أن الصراط المستقيم المسؤول الهداية إليه هو الإسلام، وهذا هو الصراط الكائن في الدنيا، فإن اسم الصراط يقع في الشرع على شيئين، فإن اسم الصراط يجعل في خطاب الشرع على شيئين، أحدهما الطريق الموصل في الدنيا إلى الجنة، الطريق الموصل في الدنيا إلى الجنة، وهو الإسلام بما انتظم فيه من الاعتقادات والأقوال والأعمال، والآخر الطريق الموصل في الآخرة إلى الجنة، الطريق الموصل في الآخرة إلى الجنة، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، فإن هذا وهذا يسميان في خطاب الشرع صراطا. ومن دقائق التصرف الشرعي في الخطاب الديني أن وصف الصراط بالاستقامة خص بصراط الدنيا دون صراط الآخرة، فصراط الدنيا إذا ذكر في خطاب الشرع قرن بوصف الاستقامة كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وأما صراط الآخرة فلم يوصف بالاستقامة. لماذا؟ لماذا فرق بينهما؟ صراط الدنيا تجد إذا ذكر يقرن معه الاستقامة، صراط الآخرة لا يذكر معه ذلك، لماذا؟ فكروا. طيب وغيره. يعني عندك الربط لأن الطرق التي يدعى أنها توصل إلى الله في الدنيا كثيرة، لأن الطرق التي يدعى أنها توصل إلى الله في الدنيا كثيرة، والمستقيم منها واحد وهو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى، وأما الآخرة فليس فيها إلا طريق واحد، وأما الآخرة ليس فيها إلا طريق واحد يوصل الناس إلى الجنة، وأما في الدنيا فتجد أن هناك من الناس من يقول هذا الطريق يوصل الجنة، وآخر يقول هذا يوصل الجنة، وثالث يقول هذا يوصل إلى الجنة، وليس شيء منها يوصل إلى الجنة إلا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه، وأما في الآخرة فما تم إلا صراط واحد.
قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى.
هذا الذي ذكره المصنف بأخره يبين أن الصراط المستقيم المنعم على أهله هو الجامع بين العلم والعمل، أن الصراط المستقيم المنعم على أهله هو الجامع للعلم والعمل. فإذا فقد العمل خيف على العبد الغضب كحال اليهود، فإذا فقد العمل خيف على العبد الغضب كحال اليهود، فإنهم كان عندهم علم ولم يعملوا به. وإذا عمل المرء بلا علم خيف عليه الضلال كحال النصارى، فإنهم عملوا بلا علم. فالناس باعتبار العلم والعمل 3-4 أقسام. فالناس باعتبار العلم والعمل 4 أقسام. القسم الأول أهل العلم والعمل، وهم المستحقون للإنعام عليهم. والقسم الثاني من له علم ولا يعمل به، من له علم ولا يعمل به، وهم المستحقون للغضب. والقسم الثالث من له عمل ولا علم له، من له عمل ولا علم له، وهم المستحقون للضلال. والقسم الرابع من ليس لهم علم ولا عمل، والقسم الرابع من ليس لهم علم ولا عمل، وهم الجامعون للغضب والضلال، وهم الجامعون للغضب والضلال. فالأولون هم المسلمون، والقسم الثاني هم من؟ اليهود. والقسم الثالث هم النصارى. والقسم الرابع هم الكفار المشركون، والقسم الرابع هم الكفار المشركون من الوثنيين الذين ليس لهم علم ولا عمل. نعم.
معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله.
قوله والمراد به هنا النهار كله معلم بأن الضحى ربما وقع في القرآن على غير هذا المعنى، وإلا فما فائدة التخصيص بقوله والمراد به هنا؟ ووجهه أن الضحى يقع في القرآن على معنيين، ووجهه أن الضحى يقع في القرآن على معنيين، أحدهما معنى عام وهو النهار كله، والآخر معنى خاص وهو بعض النهار، معنى خاص وهو بعض النهار. الكائن في أوله مقابلا للعشية في آخره، الكائن في أوله مقابلا للعشية في آخره. وسبيل معرفة كل واحد منهما أن الضحى إذا وقع مقابلا لليل فالمراد به النهار، أن الضحى إذا وقع مقابلا لليل فالمراد به النهار، وإذا وقع مقابلا للعشية فالمراد به إيش؟ أول النهار. فمن الأول قوله تعالى يوسف والضحى والليل إذا سجى، فوقع في مقابلة الليل. ومنه أيضا قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي أظلم بليلها وجعل ضحاها وهو النهار واضحا بينا. وإذا وقع مقابل العشية صار بعض النهار، ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه.
بين المصنف وفقه الله أن التسجية اسم لليل إذا استحكم الظلام، أن التسجية اسم لليل إذا استحكم الظلام، فلا يقال إن الليل سجى بأهله إلا إذا أظلم بهم، وأما في ابتدائه فإن ذلك يسمى إيش؟ تغشية، ومنه قوله تعالى والليل إذا يغشى، فإن الغشاء اسم للغطاء الخفيف، وهذه حال الليل عند ابتداء الظلام، فإن الظلام يبتدئ خفيفا لطيفا يغشى الأرض، أي يأخذها بغطاء لطيف يمكن معه الرؤية بضعف، فلا يزال يتزايد حتى يستحكم، فإذا استحكم قيل إن الليل سجى بأهله، فالتسجية التغطية المحكمة، والتغشية التغطية اللطيفة. نعم.
قوله ما ودعك ما تركك، قوله وما قلا وما أبغضك، قوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، قوله ضال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
بين المصنف وفقه الله وصف الضلال الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ووجدك ضالا فهدى، فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، استمدادا من قول الله تعالى إيش؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وبيان الضلال بما جاء في القرآن أبلغ في الصواب وأحفظ للسان من التعرض للجناب النبوي والمقام المحمدي بما أنشأه بعض المفسرين في بيان الضلال الذي جعل وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد به ما أخبر الله عنه به بأنه لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد به، أي غافلا عما يراد به، ومنشأ هذه الغفلة ما أخبر به سبحانه وتعالى في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم.
قوله فهدى فدلك وأرشدك، قوله عائلا فقيرا، قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته، قوله فلا تنهر فلا تزجر. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا،
قوله وحططنا أي طرحنا وأسقطنا، قوله وحططنا أي طرحنا وأسقطنا، فالحط الطرح والإسقاط.
قوله وزرك ذنبك، قوله أنقض أثقل،
قوله أنقض أثقل مأخوذ من نقيض الظهر وهو صوته إذا هصر، مأخوذ من نقيض الظهر وهو صوته إذا هصر بحمل الأثقال، فإن ظهر الإنسان يسمع له دوي يسمى هصرا إذا حمل شيئا ثقيلا، وهو الذي أخبر بإكرام الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه وضع عنه وزره الذي أنقض ظهره، يعني أثقل ظهره حتى كان بمنزلة ما يوجد له ثقل يسمع للصوت منه أثر. نعم.
قوله العسر الشدة، قوله يسرى سهولة، قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر.
نعم.
معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قوله وطور سينين. الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين، مكة المكرمة لأمن الناس فيها. قوله أسفل سافلين، في نار جهنم. قوله غير
هذا الذي ذكره المصنف في أن أسفل سافلين هو الرد إلى نار جهنم هو المناسب في مقابلة الامتنان المتقدم عليه، فإن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا امتنان عليه، ثم قال بعد ذلك ثم رددناه أسفل سافلين، والمناسب للامتنان الذي امتن الله عز وجل به لمن لم يقم بحق الله أن يرد إلى نار جهنم. والتقويم الأحسن الذي خلق الله عز وجل فيه الإنسان نوعان، والتقويم الأحسن الذي خلق الله فيه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن لباطنه، التقويم الأحسن لباطنه بخلقه على الفطرة، بخلقه على الفطرة، والآخر التقويم الأحسن لظاهره، التقويم الأحسن لظاهره بخلقه على أجمل صورة. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فمن تمرد على هذا التقويم الأحسن بالكفر فإن جزاءه أن يرد إلى أسفل سافلين وهي نار جهنم، أعاذ الله وإياكم منها. نعم.
قوله غير ممنون، غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. قوله بالدين، بالحساب والجزاء على الأعمال.
ما الصلة بين الحساب والجزاء؟ أن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة، واجتماعهما يسمى دينا. نعم.
معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة كاذبة خاطئة. فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق، جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ.
بين المصنف وفقه الله أن العلق المذكور في قوله تعالى خلق الإنسان من علق جمع علقة، وهي القطعة الغليظة من الدم. والإنسان مخلوق من علق وإلا من علقة؟ رأيكم؟ كفر رجليك يا أخي. ها؟ من إيش؟ من علاقة. طيب والآية هذه علاقة وعلاق نفس الشيء، يعني علاق جمع علاقة هي الدم الغليظ، وإذا ذكرت علاقة يعني قطعة من الدم الغليظ. أي طيب هنا يقول كيش خلق الإنسان من علق، وش دليل على إرادة الجنس هنا؟ أي كل الإنسان جمع، طيب قد يراد به فقط الواحد منه الإنسان أنه مخلوق من علق. صريح القرآن والسنة أن الإنسان خلق من علقة واحدة، ويأتي عندنا في الأربعين أنه حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع في بطن أمه، لكنه ذكر هنا للجمع لأنه مشهد امتنان والمناسب له جمعه، ذكر بالجمع لأنه مشهد امتنان يعني مشهد إكرام للخلق، فإن الله قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فهو يمتن على الناس بأنواع من النعماء التي أسداها إليهم، والمناسب للامتنان عليهم تعظيم تلك النعمة، ومن طرائق التعظيم جمع المفرد، ومن طرائق التعظيم جمع المفرد، فإن الله يخبر عن نفسه تارة بالإفراد ويخبر تارة بالجمع. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فذكر على ما يدل على تعظيمه في آيات أخرى، وهو سبحانه وتعالى أخبر بالإفراد في آيات أخرى، فقال لما خلقت بيدي سورة الصافات، فأخبر به على وجه الإفراد، وهو سبحانه وتعالى واحد كما قال تعالى قل هو الله أحد، فالجمع لإرادة تعظيم الله سبحانه وتعالى، فكذلك جمع العلق هنا لإرادة التعظيم لأن المشهد للامتنان.
قوله بالقلم بالخط والكتابة،
فسر المصنف وفقه الله القلم بأثره فقال بالخط والكتابة، فإن الخط والكتابة هما أثر القلم، وإنما فسره بالأثر لأنه هو المشهود بالمنة، وإنما فسره بالقلم لأنه هو المشهود بالمنة، فليست المنة أن تملك قلما، ولكن المنة أن تعرف الكتابة به، ليست المنة أن تملك قلما، ولكن المنة أن تعرف الكتابة به، فإن الذي يملك قلما ولا يعرف الخط والكتابة جاهل، وأما الذي يعرف الخط والكتابة فهذا ظهر عليه أثر نعمة القلم وهي المرادة بالامتنان. نعم.
قوله لنسفعا، السفع القبض الشديد بجذب، قوله بالناصية بمقدم شعره،
وخص مقدم الشعر لأنه أشرف ما في الإنسان، وخص مقدم الشعر لأنه أشرف ما في الإنسان، فإذا أخذ به كان أبلغ في الذلة والمهانة، فإذا أخذ به كان أبلغ في الذلة والمهانة، فأخذ الإنسان مجذوبا بناصيته وهو مقدم رأسه أبلغ في ذلته من أخذه بتلاليب جيبه، فإنه إذا شد من تلاليب جيبه لم يكن هذا إذلالا له كما لو أخذ مجذوبا من ناصيته وهي مقدم شعره.
قوله الزبانية هم ملائكة العذاب، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم، قوله والروح هو جبريل.
ذكر المصنف هنا تفسير الروح بقوله هو جبريل. كيف يقول هذا والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟ كيف يقول الروح هو جبريل والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟ ما الجواب؟ لا إذا جيت تجيب بس رفع يدك، لأن هذا قبلك رفع يده ومع ذلك ما قلنا له. سمع طيب والآية الأخرى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟ جبريل. طيب فهمت، كيف تجيب عن الآية الأخرى يسألونك عن الروح والروح من أمر رب؟ أي صحيح هذا، بس كيف فسرنا هنا والآخر لا يقول يقول يسألونك عن الروح والروح من أمر ربي؟ ها بس الإشكال في الآية الثانية ويسألونك عن الروح والروح من أمر ربي. أحسنت، مثل ما قال الأخ يوسف يقول الروح يقع في القرآن على معاني متعدية، وهذا يسمى عندهم بالوجوه والنظائر، هذا يسمى عندهم بالوجوه والنظائر. فالوجه هو معاني الكلمة الواحدة، معاني الكلمة الواحدة، والنظائر تلك الأفراد المندرجة في تلك الوجوه، والنظائر تلك الأفراد المندرجة في تلك الوجوه. فالروح في القرآن الكريم يقع على معان، منها ما به حياة النفس البشرية، وهو المراد بقوله تعالى ويسألونك عن الروح، يعني يسألونك عن الروح التي هي قوام الحياة، فهي التي قال الله فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ويقع على معنى آخر وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، ومنه أيضا القرآن، ومنه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن يسمى روحا. ومن لطائف ابن القيم رحمه الله ما ذكره في مدارج السالكين أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن روحا وجعل النازل به روحا، وهو من جبريل، ليعلم الخلق أن حياة الروح بالقرآن، ليعلم الخلق أن حياة الروح بالقرآن. نعم.
قوله بإذن ربهم بأمره.
نعم.
معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين، زائلين عما هم عليه تاركين له. قوله مطهرة، منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة مستقيمة.
قوله مستقيمة أي موضوعة على الوجه الموافق للاستقامة. فقول الله تعالى فيها كتب قيمة أي فيها كتب مستقيمة موضوعة على ما يوافق الاستقامة. فالكتاب القيم هو الكتاب إيش؟ المستقيم. الكتاب القيم هو الكتاب المستقيم. يعني مثلا عندما نأتي نقول كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها كتاب قيم، يعني معنى كتاب مستقيم بموافقته الحق. أما ما شاع عند الناس من أن القيم هو ذو النفاسة فهذا معنى مولد ليس في كلام العرب، فالعرب لا يطلقون اسم القيم على إرادة النفيس ذا القيمة، وإنما عندهم القيم المستقيم الموافق للحق.
قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله.
قوله فالإخلاص يعني شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله. فحقيقة الإخلاص تدور على أمرين، أحدهما تصفية القلب أي إزالة كل ما يشوبه، أي إزالة كل ما يشوبه، والآخر أن متعلق تلك التصفية الإرادات المخالفة إرادة الله، أن متعلق تلك التصفية الإرادات المخالفة إرادة الله عز وجل. فلا يكون العبد مخلصا إلا باجتماع هذين الأمرين. فحقيقة الإخلاص أن تصفي قلبك من إرادة غير الله عز وجل، فلا يكون فيه شيء سوى ما يريده الله عز وجل. وأشرت إلى ذلك نظما بقولي من يذكر البيت. نعم. إخلاصنا لله صف القلب من، إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن، إرادة سواه فاحذر يا فطن.
قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه.
ما ذكره المصنف في بيان الحنفاء من أن هؤلاء الحنفاء مقبلون على الله عز وجل مائلون عما سواه يبين لك أن الحنيف هو المقبل على الله المائل عما سواه. وأصل هذه الكلمة الإقبال والميل لازمها، وأصل هذه الكلمة الإقبال والميل لازمها، أي إذا أقبل العبد لزم من إقباله أن يكون مائلا عن غير ما أقبل عليه. ومنه سمي الرجل أحنفا متى؟ إذا كانت رجلاه إحداهما مقبلة على الأخرى، ولا يقال إذا كانت رجلاه مائلة لأن مائلة هذا اللازم، لكن إذا كانت إحداهما مقبلة على الأخرى سمي هذا حنفا. فأصل الحنف هو الإقبال والميل لازم له، وهذا غير من يقول الحنف هو الميل ولازمه الإقبال، فإن هذا التفسير غلط مخالف لكلام العرب. فالعرب عندهم الحنف هو الإقبال فيقولون حنيف يعني مقبل، وإذا أقبل على شيء يكون قد مال عن غيره. وفرق بين تفسير الشيء بما وضع له وبين تفسيره بلازمه. لماذا؟ لماذا هناك فرق بين تفسير الشيء بما وضع له وتفسيره بلازمه؟ لأن تفسيره بما وضع له يتعلق بأمر بين واضح، وأما اللوازم فإنها لا تنحصر، لوازم المعنى ما تنحصر متعددة، لكن المعنى الذي وضع له يكون واحد في كلام العرب، لكن هذه اللوازم كثيرة. مثلا تقدم عندنا الرب في كلام العرب يرجع إلى كم معنى؟ ثلاثة معاني. لكن لوازم هذه المعاني كثيرة، يعني هو السيد المالك المصلح للشيء القائم عليه. تجد بعض أهل العلم يقول الرب هو المعبود، هذا ليس تفسيرا له بما وضعته العرب في كلامها، لكن لازم من كان سيدا مالكا مصلحا مصلحا للشيء أن يكون إيش؟ معبودا، أن يكون معبودا. كذلك مثلا تفسير الذبح بأنه سفك الدم، بأن الذبح سفك الدم، وليس هذا هو حقيقة الذبح في كلام العرب، وإنما هذا هو لازم الذبح، فإن الذبح عند العرب ما هو؟ نفس السفك، إراقة الدم نفس سفك الدم. أحسنت. أصل الذبح عند العرب قطع الحلقوم والمريء، وإذا قطع الحلقوم والمريء شو يخرج؟ الدم، فالدم لازم وليس هو أصل الشيء بكلام العرب. ومن أخطاء المتأخرين في فهم كلام العرب أنهم يفسرونها باللوازم ثم يقعون في الغلط في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بلوازم هذا الشيء. نعم.
قوله دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، قوله البرية الخليقة، قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها.
فالعدن هو إيش؟ الإقامة، ومنه يسمى ما في باطن الأرض معدنا، ومنه يسمى ما في باطن الأرض معدنا، لماذا؟ لأنه مقيم فيها.
معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا،
وجعل هذا الرج زلزالا للأرض لأنه يأخذها جميعا، فإن الزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان، فإن الزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزلة في الأرض، زلزلة في الأرض وهي التي تأخذ في ناحية من نواحيها، هي التي تأخذ في ناحية من نواحيها، والآخر زلزلة الأرض وهي التي تأخذ بها جميعا، وهي التي تأخذ بها جميعا. فالنوع الأول يقع في أطراف الأرض في أزمنة متفرقة، فالنوع الأول يأخذ في أطراف الأرض في أزمنة متنوعة، وأما النوع الثاني فإنه لا يقع إلا مرة واحدة، وهو إذا كان يوم القيامة، وهو إذا كان يوم القيامة، فالزلزلة التي تعم الأرض كلها فتهتز الأرض جميعا لا تكون إلا يوم القيامة، وما عدا ذلك من الزلازل فإنها تكون في ناحية من نواحيها. واضح؟ طيب لماذا تقع الزلزلة التي في نواحي الأرض؟ ليش يوجد أحيانا نسمع زلزال هنا وزلزال هناك وزلزال؟ نعم أحسنت. والزلازل المتفرقة جعلت تقدمة للزلزال الأعظم، والزلازل المتفرقة جعلت تقدمة للزلزال الأعظم تذكيرا وتخويفا، وإن من حكمة الشرع أن الأمر المعظم الذي يخوف به الناس يجعل له مقدمات، أن الأمر المعظم الذي يخوف به الناس يجعل له مقدمات لئلا يؤخذ على غرة، لئلا يؤخذ على غرة. فمثلا من أعظم الفتن التي تكون قبل قيام الساعة فتنة المسيح الدجال، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال لشدة فتنته، والله سبحانه وتعالى يجعل بين يدي هذه الفتنة فتن صغيرة لدجاجلة دون ذلك الدجاج الأكبر، كما في صحيح مسلم: إن بين يدي الساعة دجالون كذابون. هذه الدجالون كذابون لماذا جعلوا؟ تذكير وتخويف كي يحتاط الإنسان منهم، لأن الذي يحذر من هؤلاء يكون له قدرة على الاحتياط من الأعظم، لكن الذي لا يحتاط من هؤلاء فيأخذون بقلبه فهذا يخشى عليه أن يأخذ الأكبر بقلبه أكثر وأكثر.
نعم.
قوله أثقالها، ما تثقل به مما في بطنها.
إيش اللي في بطنها؟ ما الجواب؟ الناس. ها. نعم. إيش؟ طيب. نعم. إيش؟ أحسن. الذي يثقل في بالأرض ما في بطنها من الخلق والأموال، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فالأرض تثقل بالخلق الذين يدفنون فيها وبالأموال التي تجعل فيها محبوسة، فإنها بعد ذلك إذا زجلت الأرض خرجت تلك الأثقال.
نعم.
قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون على الموقف والحساب. قوله أشتاتا أصنافا متفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة.
ذرة قال هي النملة الصغيرة، ايش رأيكم بهذا التفسير؟ الحين يقولون الوحدة من وحدات المادة ما يسمونه بايش؟ بالذرة. وحدة من وحدات المادة تسمى بالذرة، والذرة فيها نواة إلى آخر مكونات. لماذا ما نفسر القرآن بهذا؟ نعم، لأن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحاجة، لأن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحاجة، يكون مصطلح حدث يفسر به القرآن، هذا غلط، وإنما يفسر القرآن بكلام العرب، لأن القرآن جاء على كلام العرب فيفهم بكلام العرب، مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش معناها؟ ليس معناه نفي التكليف الذي عند الأصوليين الذي هو إلزام النفس ما في مشقة، لأن هذا مصطلح حادث. معنى الآية لا يعلق الله بذمم الخلق إلا ما في قدرتهم، لا يعلق الله بذمم الخلق إلا ما في قدرتهم، لأن أصل الكلف عند العرب هو التعليق، ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا، ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا. فالقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، ومن الخطأ الواقع عند المتأخرين أنهم يفسرون القرآن بالمصطلحات الحادثة. نعم.
معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا
فالضبح اسم لما يتردد في جوف الخيل من نفسها، فالضبح اسم لما يتردد في جوف الخيل من نفسها.
قوله فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون والمراد بها الخيل. قوله فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكره.
متى هذا المباغتة؟ في أي وقت؟ فالمغيرات صبحا، لأن الصباح هو وقت النصر والرزق، فأفضل أوقات النهار التي ينبغي أن ينتشر فيها العبد لطلب مصالحه هو الصبح وهو أول النهار.
قوله فأثرن به، فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن.
قوله فهيجن يعني حركنا.
قوله نقعا غبارا. قوله فوسطن به أي توسطن بركابهن. قوله لتنود لتفور بنعمة ربه. قوله الخير هو المال.
قوله الخير هو المال، كيف والله عز وجل يقول وافعلوا الخير يعني افعلوا المال؟ ما وجهه؟ نعم أين؟ طب والآية الأخرى وافعلوا الخير، هذا على وجه الطلب والحث صح؟ وافعلوا الخير على وجه الحث، طب ايش معناها إذن؟ كيف يقول المال والآية الأخرى وافعلوا الخير؟ هذا من جنس ما تقدم، الخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا وعرفا. الخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا وعرفا، وهو نوعان، أحدهما الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه. الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه ومتعلقه الأمور الدينية، ومتعلقه الأمور الدينية. والآخر الخير المقيد وهو المرغب فيه من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه ومتعلقه إيش؟ إيش؟ الأمور الدنيوية، ومتعلقه الأمور الدنيوية، ومنه المال، فإنه يسمى خيرا، كقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا. نعم.
معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث، الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر. قوله كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض.
فنفشه بتفريقه، وكانوا يفرقونه بعصا، يضربونها بعصا حتى يتفرق، فهذا نفش الصوف عند العرب عندما كانوا يصنعون منه ملابسهم، فضرب به المثل على إرادة هذه الحال.
قوله فأمه هاوية، فمأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. قوله حامية، شديدة الحرارة من الوقود عليها.
قوله من الوقود بالضم هو الإيقاد، بالضم هو الإيقاد، وبالفتح الوقود هو ما تشعل وتسعر به النار، وبالفتح الوقود ما تشعل وتسعر به النار، منه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، وقودها أي ما تسعر به هو الناس والحجارة. نعم.
معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال.
والأعيان المرغب فيها من الدنيا ذكرت في آية واحدة في القرآن، ما هي؟ نعم هي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، هذا أول شيء، والبنين هذا الثاني، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة هذا الرابع، والأنعام الخامس، والسادس، والحرث، ستة أعيان. هذه جوامع أعيان ما يرغب فيه الناس في الدنيا، ولذلك هم يتكاثرون فيه، يعني يتفاخرون بالكثرة، فتجدهم يتفاخرون بالكثرة من النساء، يتفاخرون بالكثرة من البنين، يتفاخرون بالكثرة من الأموال من الذهب والفضة، يتفاخرون بالكثرة بالأنعام من الخيل والإبل والغنم، يتفاخرون بالكثرة بالحرث من المزارع والأراضي التي يملكونها.
قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب. قلب قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم.
وهذه الصورة ذكر فيها مرتبتان من مراتب اليقين، فإن مراتب اليقين ثلاث. المرتبة الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية إيش؟ عين اليقين وهو العلم المعاين بالبصر، العلم المعاين بالبصر. والمرتبة الثالثة وذكرت في موضع آخر في القرآن وهو حق اليقين، حق اليقين وهو العلم المدرك بالحس أي بالمصير إليه، العلم المدرك بالحس أي بالمصير إليه. فمثلا علمنا بالجنة والنار الآن هو من أي مرتبة؟ علم اليقين، فإذا رآهما الناس صار عين اليقين، فإذا استقروا فيهما صار حق اليقين.
معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس.
فسر المصنف وفقه الله العصر بأنه الوقت الكائن في آخر النهار، مع أن العصر يقع في كلام العرب على وجوه عدة منها الدهر، فلماذا اقتصر على هذا التفسير دون غيره؟ لماذا اقتصر على هذا التفسير دون غيره؟ حتى والدهر، أو قال هنا والدهر قسم نفس الشيء. يوسف لأن المعهود في عرف الخطاب الشرعي عند ذكر العصر إرادة هذا الوقت الكائن في النهار، يعني مثل حديث ورجل حلف بعد العصر، يعني في الوقت الكائن فيه بعد صلاته، لأن الصلاة مبتدأ العصر، فإذا وقع العصر في الآيات والأحاديث فإن المراد به هذا الوقت.
قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به.
وهذا الأمر الذي أمر بعضهم بعضا به جاء ذكره على أي فعل؟ شو الفعل؟ قال وتواصل. والوصية في الوضع الشرعي واللغوي موضوعة للأمر بما هو عظيم، موضوعة للأمر بما هو عظيم. فإذا ذكر اسم الوصية فالمذكور معه معظم، فقوله وتواصوا بالحق يعني أمر بعضهم بعضا على وجه التعظيم للمأمور به وهو الحق. نعم.
معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال.
وهذا هو المعنى الموضوع لهذه الكلمة في لسان العرب. وروي في حديث أنه واد في جهنم، لأن هذا الحديث لا يثبت، وإذا لم يثبت هذا الحديث فالمعول على كلام العرب. والعرب جعلوا هذه الكلمة للوعيد والتهديد والدعاء بسوء الحال، وعندهم لها أخوات أربع تتم بها خمس كلمات لا سادس لها، وضعها العرب للتهديد والوعيد كما ذكره ابن خالويه في كتاب ليس. من يذكر هذه الكلمات؟ نعم، خلنا نبدأ بأول واحدة، ويل. ويل. والثانية ويح، آخرها حاء. والثالثة ويك، آخرها كاف. والرابعة ويس، آخرها سين. خامسة ويب، آخرها باء. فهذه خمس كلمات كلها على وزن واحد في معنى واحد، وأشرت إلى ذلك نظما بقولي من يذكر البيت ويل وويح ثم ويك ويس. ويل وويح ثم ويك ويس. الشطر الثاني ويب بتهديد تقال الخمس. ويب بتهديد تقال الخمس. ويل وويح ثم ويك ويس. ويب لتهديد تقال الخمس.
قوله همزة
هذا كتاب ليس لابن خالوي، كتاب نافع، مثل يقول ليس في كلام العرب على هذه الزنة تفعال من الأسماء إلا كذا وكذا، ليس في كلام العرب لإرادة كذا وكذا إلا كذا وكذا، فهو كتاب نافع في علم العربية. نعم.
قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة.
ما ذكره المصنف يدل على أن الهمز متعلقه الأفعال واللمز متعلقه الأقوال، يدل على أن الهمز متعلقه الأفعال واللمز متعلقه الأقوال. يعني لو واحد قال وش رأيك في فلان، قال كذا قال كذا، هذا وش هو، همز ولا لمز؟ همز، لأنه فعل. لكن لو قال وش رأيك في فلان، قال خليك منه، هذا إيش؟ لمز. هذا لمز. وقوله للمبالغة أي لتعظيم الفعل، قوله للمبالغة لتعظيم الفعل. والعرب جعلت في كلامها أبنية تدل على تعظيم الفعل، تسمى عندهم صيغ المبالغة، تسمى عندهم صيغ المبالغة، مثل فعال. فإذا جاءت الكلمة على زينة فعال المقصود منها تعظيم الفعل، فإذا قيل فلان قتال يعني كثير القتل، فهي للدلالة على تعظيم الفعل الواقع منه.
قوله لينبذن ليطرحن. قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها. قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة.
هذا من أين المشعلة بالناس والحجارة؟ من قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، يعني توقد بالناس والحجارة مما لم تكن توقد به في الحياة الدنيا، فإن حرق الناس لا يشعل النار، تحرقهم وتطفي النار، والحجارة لا توقد النار في الدنيا ولكن في الآخرة تجعل لها هذه الخصيصة للدلالة على عظمتها، وأن ما لم يكن يوقد به في الدنيا يصير يوقد به في الآخرة. نعم.
قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها.
واختيرة القلوب لتكون منتهى للعذاب لأمرين، واختيرة القلوب لتكون منتهى للعذاب لأمرين، أحدهما للطفها فهو أبلغ في التعذيب، للطفها فهو أبلغ في التعذيب. أيهم أشد في الحرق؟ ما يجده الإنسان إذا كان الحرق على البشرة أو إذا كان الحرق على العظم؟ إذا كان على البشرة، إذا كان على البشرة فكذلك القلب أشد في ألم الحرق من البشرة لشدة لطفه، والآخر لأن مبتدأ النظر في الخير والشر هو القلب، لأن مبتدأ النظر في الخير والشر هو القلب، فمن حمله نظر قلبه على الشر وعذب في النار جعل قلبه منتهى للعذاب ليصل إلى الموضع الذي نشأ منه الشر فيه. نعم.
قوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة. معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل تضييع، قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، قوله سجيل طين متحجر.
قوله طين متحجر فهو قد خرج من صفة الطينية ووقف دون صفة الحجرية، ففيه قدر من صفة الطين وفيه قدر من صفة الحجر. نعم.
قوله فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش ما لازموه واعتادوه مع الأنس به.
ما ألفوه. وهذا الإلف يكون باللزوم والاعتياد، فالإنسان إذا ألف شيئا واعتاده صار إلفا له. ومن بدائع ابن القيم قوله الإلف قيد. الإلف قيد، يعني الإنسان إذا ألف شيء من الصعب أن يخرج عنه. لماذا؟ لأن إلفه للشيء ملازمته للشيء ومصيره عادة له يجعله ثقيلا عليه، فلا يخرج من هذا الإلف إلا بكسر القيد. نعم.
قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم اعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام.
ذكر المصنف أن رحلتهم في الشتاء إلى اليمن ورحلتهم في الصيف إلى الشام. لماذا هم يرتحلون في مدة إلى جهة وفي مدة أخرى إلى جهة؟ ما الجواب؟ أيقظ النائم يا أخي اللي بجنبك، أيقظ النائم اللي بجنبك، ما الجواب؟ فتكون الحال المناسبة، فإن اليمن تكون في الشتاء دافية وتكون الشام في الصيف باردة، فتلائم حالهم. واضح؟ واضح وغير واضح؟ طيب اليمن في الشتاء دافية؟ يعني الشتاء، احنا نقول الشتاء، الشتاء في اليمن، الشتاء في اليمن دافي؟ هو قال يروحون للصيف لأن الشام بارد في الصيف، ويذهبون إلى اليمن في الشتاء لأن اليمن دافئ. لا، احنا ما نتكلم عن المطر، نتكلم عن الدفء. هل اليمن في الشتاء دافي؟ احسنت، يعني المقصود ايش؟ اليمن الاسفل، المقصود اليمن الاسفل فهو الدافئ في الشتاء وهو في هامه، واما اليمن الاعلى فهذا بارد في الصيف، فكيف في الشتاء؟ اليمن الاعلى يعني الجبال صنعاء وعمران وتلك المناطق، هذه في الشتاء والصيف بارده، لذلك صنعاء لم يكن فيها الى وقت قريب لا يكون فيها مكيفات، لان الناس ما يحتاجونها. في المده الاخيره تغير نوعا ما يعني الطقس وصاروا يحتاجون الى المكيفات، والا قبل كانت بارده لشده ارتفاعها. فالمقصود اليمن الاسفل المسمى تهامه، وهي منطقه اليوم مقسومه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه اليمن. نعم.
معاني سوره الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال.
هذه مرتين، كم مرة؟ مرت مرتين وهذه ثالثة. الأولى في سورة فاتحة، والثانية في سورة التين، فما يكذبك بعد بالدين، والثالثة في سورة الماعون. وهذه فائدة معرفة المفردات، المفردات تتكرر معك في القرآن، فأنت إذا عرفتها مرة واحدة ستجد كم آية، آيات كثيرة تتعلق بهذا. وهذا هو التفسير، التفسير طريقة دراسة التفسير الآن ليست طريقة صحيحة، يقول اقرأ تفسير كذا وقرأ تفسير كذا، ما يستفيد. لابد أن يأخذ فهم القرآن بدرجات، هذه الدرجات منها فهم كلماته، فإذا فهم هذه الكلمات خلاص تتكرر معه في آيات عدة. ولذلك يعني بعض أهل العلم اعتنى بجمع الكلمة كم تتكرر، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، أحد عشر، الكلمة كم وردت في القرآن. هناك نظم كبير اسمه المحيط لابن أنبوجة تشيتي من علماء شنقيط، مطبوع مع شرح له، يبين الكلمة كم وردت في القرآن الكريم ثم مواضع هذه الكلمة في القرآن الكريم، ويستفاد منه في معرفة مفردات القرآن الكريم.
قوله يدع، يدفع بعنف وشدة. قوله يحث. قوله ساهون، لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. قوله يراءون، يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها.
قوله يراءون، يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، هذا يبين حقيقة الرياء، وأن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، فهو مركب من أمرين، أحدهما إظهار العمل والآخر طلب المحمدة عليه، أحدهما إظهار العمل والآخر طلب المحمدة عليه، فإذا وجد سمي هذا رياء. ما الفرق بينه وبين التسميع؟ يوسف أحسن، يعني في حديث جندب بن عبد الله في الصحيح: من راى يرائي الله به، ومن سمع يسمع الله به. فالرياء والسمعه قرينان يشتركان في اظهار العمل وطلب المحمده، ويفترقان في الاله التي توصل للاطلاع على العمل. فاذا كان الذي يوصل الاطلاع عليه البصر سمي ايش؟ رياء. واذا كان الذي يوصل الاطلاع عليه السمع الاذن سمي تسميعا. نعم.
قوله الماعون: الماعونة ما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة وما لا تضر إعارته، مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر: هو نهر في الجنة.
فسر المصنف وفقه الله الكوثر بتخصيصه بالنهر الكائن في الجنة، مع أن أصل الكوثر في كلام العرب ثوعل من الكثرة، ثوعل من الكثرة، فالكوثر هو الخير الكثير. وعدل المصنف عن هذا لأمر، وهو أن الخير الكثير ممتن به على كل من يدخل الجنة، وهو أن الخير الكثير ممتن به على كل من يدخل الجنة، فلا بد أن يكون ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره، وهذا الذي يكون ليس لغيره هو النهر الذي في الجنة. فالصواب أن يفسر مخصوصا بما فيه الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهر في الجنة. وهذا اختيار جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية والشوكاني. نعم.
قوله شانئك مبغضك، قوله الأبتر المقطوع من كل خير. نعم. معاني سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون: لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم: قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها.
يعني إذا لاحظت نفي النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الآلهة عن نفسه وقع بالفعل والمصدر، وقع بالفعل واسم الفاعل، فقال لا أعبد وقال ولا أنا عابد، لكن هم نفيت عنهم العبادة بإيش؟ باسم الفاعل فقط، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا؟ للدلالة على انتفاء عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لآلهتهم في الحاضر والمستقبل، فلا يمكن أن يعبد آلهتهم في الحاضر الآن ولا في المستقبل، تأييسا لهم من موافقته صلى الله عليه وسلم لهم فيما أرادوا.
قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين: الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام.
ما الفرق بين الإضافتين؟ قال لكم دينكم الذي رضيتموه، قال ولي دين الذي رضيه لي ربي، وفي قراءة يعقوب ولي ديني بياء الإضافة مصرحة. مش الفرق بين الإضافتين؟ الفرق بين الإضافتين دين الرسول رضيه الله له، ودين المشركين لم يرضه الله، وإنما هم رضوه لأنفسهم. دين الرسول صلى الله عليه وسلم رضيه الله له، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما دين المشركين فهم الذين ارتضوه لأنفسهم بما زينته نفوسهم لهم.
معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله والفتح، فتح مكة. قوله أفواجا، جماعات تلو جماعات. قوله توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم.
هذا الذي ذكره المصنف في تفسير توابا يبين أن توبة الله على عباده تجمع أمرين، يبين أن توبة الله على عباده تجمع أمرين، أحدهما توفيقهم إليها بأن تصدر منهم، توفيقهم إليها بأن تصدر منهم، والآخر قبولها منهم، قبولها منهم إذا فعلوها. ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين.
معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب، خسرت يداه، وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تبت يدا أبي لهب، خسرت يداه. طيب خسرت يداه ليش يقول أبو لهب؟ الكنية عند العرب لماذا؟ إيش؟ للتعظيم. الكنية عند العرب للتعظيم، فكيف يعظم هنا وهو معناها دعاء عليه بالخسارة؟ أبلغ في إهانته وإذلاله، أبلغ في إهانة ذكره بالكنية لأنه أبلغ في إذلاله وإهانته. ومنه قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذكره بوصف العزة والكرم مع أنه قال له ذق لأنه أبلغ في إهانته.
نعم. قوله وتب، لم يربح. قوله وما كسب، كسبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب، هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له.
شوف سبحان الله، هذا القرآن لا تثنى عجائبه ولا تنقضي ذخائره. الله عز وجل صرح باسم الرجل وذكره بكنيته، ولما جاء المرأة قال إيش؟ وامرأته أبهمها. لماذا أبهمها؟ لأن اسمها الذي عرفت به لا يناسب المقام الذي ذكرت فيه. لو قيل وأم جميل حمالة الحطب، اسم الجمال فيه عذوبة ولذاذة لا يناسب الوصف الذي تصف به، فذكر بها على وجه الإبهام لأنه المناسب للمقام الذي جعلت له.
قوله في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج.
فصمدانية الله عز وجل مركبة من شيئين أحدهما استغناؤه بنفسه والآخر احتياج الخلق إليه وقصدهم إياه ويجمع هذا قولنا صمد فصمد إليه يعني استغنى فقصد بالحوائج.
قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم.
قوله أعوذ ألجأ وأعتصم يعني عند ورود المخوف فالعود لا يكون إلا مع ورود المخوف. فإذا ورد المخوف على العبد فلجأ واعتصم بشيء قيل عاد بكذا وكذا. وأما اللياذ فهو إيش؟ ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ في بيت مشهور للمتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به فيما أحاذره. هذا بيت مشهور. ففهم منه أن اللياذ في إيش؟ في المؤمل والعياذ في المخوف. وهذا من أخطاء المتنبي في كلام العرب، فإن العرب ليس عندهم اللياذ بهذا المعنى، بل اللياذ عندهم مع ورود المخوف لكنه اختفاء بسر. فاللياذ التجاء واعتصام عند ورود المخوف لكنه يكون بسر، وأما العياذ فلا يكون بسر. نعم.
قوله الفلق
منه قوله تعالى يتسللون منكم لواذا، يعني ايش؟ اختفاء، يختفون. ما ادري انتم اهل الحوطه تعرفون اللوذه ولا ما تعرفونها؟ اللوذه في لغتكم ولا لا؟ في لغه اهل العرب اللوذه يعني المكان اللي يختفي فيه الانسان، او يقول لاذ من هنا، يعني ايش؟ اختفى بسرعه من هنا. نعم.
قوله الفلق الصبح. قوله غاسق الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه. قوله النفاثات في العقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه.
يفهم من هذا أن النفس هو إيش؟ النفس إيش هو؟ هاي تركي هو؟ لا لا كيف النفس هو النفس؟ ما يجي. هو النفخ. النفس هو النفخ مع ريق لطيفة هذا يسمى نفسا. إذا خلص من الريق ماذا يسمى؟ نفخ. إذا كان بدون ريق يسمى نفخا، وإذا كان بريق يسمى نفسا. وأعلى منه إذا أي غلب الريق على الهواء يسمى بصاقا، لأنه يغلب فيه الريق على الهواء. نعم.
معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ، قوله أعوذ ألجأ وأعتصم، قوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم.
هذه أين تقدمت؟ سورة الفاتحة.
قوله إله الناس معبودهم بحقه، قوله
معبودهم
بحق، قوله الوسواس الخناس، هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه.
الوسواس الخناس هو الشيطان، والشيطان إذا أطلق بدون قيد المراد به الشيطان الإنسي ولا الجني؟ الشيطان الجني إذا أطلق بلا قيد فالمراد به الشيطان الجني، وإذا أريد الشيطان الإنسي وهو المتمرد قيل الشيطان الإنسي. وهذه الآية في الشيطان الجني أو في الشيطان الإنسي؟ الشيطان الجني. لماذا؟ لأن إلقاء الشيطان للشر في النفس بالوسوسة يختص بالشيطان الجني، فالوسوسة هي إلقاء شيطان الجن الشر في النفس. الوسوسة هي إلقاء شيطان الجن الشر في النفس. طيب، وإلقاء شيطان الإنس الشر في النفس وش يسمى؟ يسمى وشوشة، يسمى وشوشة. فالوشوشة هو ما يلقيه شيطان الإنس من الشر في الناس، والوشوشة كالوسوسة تدل على أنه بخفية، لأن الشر ليس له ظهور فهو يلقيه بخفية. قال يتأخر ويندفع إذا ذكر الله، يعني يرجع إذا ذكر الإنسان ربه فيخنس، فالخنس هو تأخره ورجوعه. نعم.
قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. قوله من الجنة والناس، محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس،
أي يوسوس هذا الشيطان الإنسي في صدور المخلوقين من الجن أو الإنس. فالوسوسة محلها الصدر، ما يوجد في صدور الناس، فإن الشيطان يتسلط عليهم بما يلقي في قلوبهم من الشر، فمحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في غرة ذي القعدة سنة 31.
قاعدة عندكم القاعدة ولا
قاعدة؟ قاعدة.
ويجوز فيها القاعدة والحجة كلاهما يجوز فيهم الفتح والكسر، لكن في ذي القعدة الفتح أبلغ وفي ذي الحجة الكسر أبلغ. نعم.
في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
آمين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب الأول على ما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني. اكتبوا طبقة السماع سمع علي، مش مكتوب في عند الهامش رقم 2، يثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل هو جميع الكتاب أم بعضه إلى قدر معين، يعني إذا سمعت الجميع تكتب الجميع، إذا سمعت بعضه تكتب بعض، وأنت تعرف في نسختك أين هذا البعض حتى تستدركه. وهذا الذي يكون عليه فوت نوعان، فوت أحدهما فوت حقيقي والثاني فوت حكمي. الفوت الحقيقي إنسان يتأخر يأتينا، لو إنسان جاءنا ونحن في صورة التين، عليه فوت ولا ما عليه فوت؟ عليه فوت معروف من كذا إلى كذا، فيقيد على أن يسقط هذا الفوت يستدركه في مقام آخر. والثاني الفوت الحكمي، وهو أن ينقطع عن الدرس بالنوم انقطاعا ثابتا، فالخفقة اليسيرة ونحوها لا تضر، لكن أن ينام مدة طويلة هذا عليه فوت، فيتنبه إلى فوته ويعرف ماذا فاته لأمرين، أحدهما ليستدركه، والآخر ليعلم ضرر النوم عليه بما فاته من الخير. النوم يفوتك الخير، لذلك ابن مسعود في الصحيح جاءه بعض أصحابه فاستأذنوا عليه بعد الفجر فتأخر في الرد عليه، ثم رد عليه فقالوا ظنناك نائما، فقال من أخبركم أن آل ابن أمي عبد ينامون بعد الفجر؟ يعني من اللي قال ما ينامون؟ ولذلك جاء في بعض الآثار إن الأرض لتعج إلى الله من نوم العابد بعد الفجر، ولذلك السلف ما كانوا ينامون بعد الفجر، كانوا ينامون إذا طلعت الشمس. فثبت في مصنف أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ في مصحفها حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس نامت. فالذي ينام لا ينام بعد الفجر، لأن الفجر وقت الخير، إن لم تكتسب بالدنيا اجلس واذكر الله عز وجل أو اقرأ القرآن، هذا من أعظم أوقات الخير، إذا طلعت الشمس تريد تنام تنام. وعلى هذا كان الناس من قبل، أما ينام بعد الفجر وخاصة إذا صار في يعني مجلس خير وذكر هذا يفوته خير، والإنسان ينبغي له أن يخاف على ما يفوته من خير الآخرة أعظم مما يفوته من خير الدنيا. بعض الناس إذا جاء في آخر الراتب مغصوب عليه يومين عند التأخر وحسبوها، قام وقعد ويتخلف عن الصلوات وعن مجالس الخير ومع ذلك ما يحاسب نفسه، هذا ينبغي له أن ينظر في نفسه ويحاسبها، لأنه غافل عما ينبغي له، لأن الغنيمة في الآخرة ليس بما تحوزه في الدنيا، الغنيمة في الآخرة بما تحوزه من العمل الصالح. فكل إنسان يكتب بقدر ما يعرف من نفسه. سمع علي معاني الفاتحة والقصار المفصل في البيض الثاني بقراءة غيره، أما القارئ يكتب بقراءته، وأما ما عداه بقراءة غيره، صاحبنا ويكتب اسمه تاما، يكتب فلان بن فلان بن فلان الفلاني. عندنا أول أهل نجد خاصة وغيرهم من أهل الإسلام، ما يجيك واحد يقول وش اسمك، يقول فلان الفلاني، لأن فلان الفلاني كم مثل فلان الفلاني؟ 100 واحد، 1000 واحد اسمهم كذا. واحد يجيك لو جيت الحين للحوطة وقابل كل واحد قال قلت وش اسمك، قال محمد التميمي، كانت الحوطة واحد محمد التميمي يمكن 1000. هذا غلط، ما ينبغي، الإنسان دائم يعرف باسمه تاما، وأقل ذلك الثلاثي فلان بفلان، والأكمل الرباعي، وهذه عادة العرب في القديم قبل الإسلام وجاء بها الإسلام، ثم بأخر صار الناس إذا جاءك الواحد يعرف بنفسه يذكر اسمين، ولا بعضهم بعد يجيك بشيء أرجى وش اسمك، قال أبو ناصر ولا أبو علي ولا أبو، هذا ما ينبغي، الإنسان ما يعرف نفسه بالكنية ما لم يكن لا اسم له إلا كنيته. وهذا الآن ما عاد في أحد اسمه، لو رحت تسجل في الأحوال تحط اسمك أبو فلان قالوا لا عطنا اسم غير هذا، لازم تسجل علما كاملا، الإنسان يكتب اسمه كاملا، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. محله من نسخته أول ما يبدأ الإنسان في الكتاب يكتب بداية المجلس الأول، ويكتب يعني متى بعد فجر كذا كذا، والأكمل أن يكتب الساعة أيضا، وإذا انتهى في مجلس واحد يكتب نهاية المجلس في الكتاب كاملا في الساعة كذا وكذا، حتى يعرف متى قرأ هذا الكتاب وأين قرأه، مع ترى مع مدة الزمن ينسى الإنسان هذه الأشياء. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح من ذلك كتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم أضرب على كلمة ليلة يوم الجمعة 10 من شهر إيش؟ ها؟ 7 رجب، يعني من شهر رجب مو من شهر 7، هذا ليس من طريقة العرب، وما كان عندنا هذا إلا لما غلب على الناس التاريخ الأعجمي صار يقولون بالأرقام، والعرب لا تعرف إلا الاسم، يقول من شهر رجب 35 بعد 400 والألف في الجامع الكبير في مدينة حوطة بني تميم، الجامع الكبير في مدينة حوطة بني تميم. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في درس فضل الإسلام. جزاكم الله خير جميعا.